نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة الله تعالى. شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: نواقض الإسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. قد يكون هذا العنوان غريبا لدى بعض الناس، ولعل بعض الناس لأول مرة يسمع به، وكل ما في الأمر تغيير في التعبير وليس بأمر جديد. نواقض الإسلام هي تلك الأمور التي يذكرها الفقهاء في كافة المذاهب في أواخر كتب الفقه: باب الردة عن الإسلام أو أسباب الردة عن الإسلام. تلك الأسباب التي يعددها الفقهاء ولا يخلو كتاب من كتاب من كتب المذاهب في أواخر المطولات من ذكر أسباب الردة أو باب الردة. تلك الأسباب التي سماها بعض المصلحين نواقض الإسلام، لأن هذا العنوان يثير الانتباه. إذا عرفنا نواقض الوضوء ومعرفة نواقض الوضوء أمر لا يشك فيه، لأن من لم يعرف نواقض الوضوء قد ينتقد وضوءه فيصلي. إذن معرفة نواقض الوضوء من الأهمية بمكان للمصلين، والمسلمون كلهم مصلون، فنواقض الإسلام أهم من نواقض الوضوء، لأن من انتقد إسلامه لا عمل له، لا يقبل منه أي عمل. إذن لابد من معرفة نواقض الإسلام وتحقيق هذه النواقض وعرضها على الكتاب والسنة وفهمها، ثم الاستعانة بالله في عدم الوقوع بها. قال الإمام المجدد رحمه الله.
نعم، يبقى الوقفة الأولى مع نواقض، وما معنى كلمة نواقض؟ فنواقض هي المبطلات، والنواقض الكبرى هي مبطلات الإسلام. فإذا وجدت هذه النواقض التي تنقض الإسلام لمن ثبت إسلامه، فإنه يقال في صاحبها إنه مرتد، فيصبح مرتدا بهذه النواقض إذا أتى ناقضا من هذه النواقض. هذه النواقض التي هي مبطلات للإسلام. فالنواقض التي سيبينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هنا هي التي وضعها الفقهاء والعلماء في كتب الأحكام تحت باب الردة. فيقال الردة يعني التي يرتد بها الإنسان عن الإسلام ويصبح كافرا، فيقال هذا مرتد لأنه خرج عن الإسلام. هذا الردة الاعتقادية أو الردة التي تخرج عن ملة الإسلام، فيقال هذا الشخص قد ارتد عن الدين، يعني خرج من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذا المرتد عن الإسلام الذي يخرج من ملة الإسلام يقال ارتد، يعني ارتد عن الإسلام. فالذي نقرأه في كتب الفقهاء كتاب الردة أو باب الردة وبيان أنواع ما يرتد به الإنسان، هذا الذي يذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب هنا رحمه الله تعالى في باب النواقض. يبقى هذه النواقض هي التي تختص بمبطلات الإسلام، ومن أتى ناقضا من هذه النواقض فإنه يكون كافرا. شيخ محمد بن عبد الوهاب هنا ذكر هذه النواقض التي من أتى بناقض من هذه النواقض فإنه يكون كافرا. إذن ما معنى النواقض؟ نواقض الإسلام يعني مبطلات الإسلام، يعني لمن ثبت إسلامه فإنه يخرج عن هذا الإسلام إذا أتى ناقضا من هذه النواقض بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. حينما نقول النواقض نتكلم عن أوصاف وأعمال وأقوال، أما إسقاط هذه النواقض على المعين فإن ذلك لابد أن يكون بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى الوقفة الأولى مع معنى كلمة نواقض، معنى كلمة نواقض أي مبطلات. فنواقض الإسلام، هذه الرسالة نواقض الإسلام يعني معناها مبطلات الإسلام. وقد تطلق نواقض بحسب كل موضوع، فيقال نواقض الوضوء يعني مبطلات الطهارة، يقال نواقض الصلاة ويعني مبطلات الصلاة. وقد تكون هذه النواقض مبطلة لأصل الشيء، وقد تكون متنافية مع كماله الواجب، فيقال مثلا مما ينقض كذا وكذا، مما ينقض كذا حصول كذا وكذا، على حسب الشيء. فقد يكون شيء واجبا فنقول مما يناقض كذا حصول كذا، وليس باللازم أن يكون كلمة النواقض مختصة بما يخرج من ملة الإسلام. فكل شيء له نواقض، نواقض إن كان والله الإسلام فنقول نواقض الإسلام يعني مبطلات الإسلام. طيب قد يكون عندك شيء من الواجبات، نقول نواقض الوضوء يعني مبطلات الإسلام، لا، هذه نواقض الوضوء مبطلات الوضوء في أصله. وقد يكون لكمال واجب فيصح الشيء مع وجود الناقض، وهذا يتنافى مع ماذا؟ مع حصول الشيء على وجهه الشرعي، فقد يناقضه أن يقع كيت وكيت من الإنسان. مثل مثلا نقول طلب العلم ينبغي، هذا من نواقض الطلب أن الإنسان يكون معجبا بنفسه، يكون مثلا الإنسان لا يرجو بطلبه وجه الله سبحانه وتعالى، يطلب العلم على يد أهل البدع، هذه من نواقض الطلب ومن نواقض طريقة أهل العلم في طلب العلم، هذا أمر ينقضه. فأن تطلب العلم على يد غير أهله وأربابه هذا من النواقض. فكلمة النواقض أعم، قد تعود إلى الأصل وقد تعود إلى الكمال الواجب، فلهذا ينظر في كل موضع بما يناسبه. فعندنا نواقض الإسلام، نواقض الوضوء، كل شيء على حسب ما يتعلق به. هذا بالنسبة لكلمة النواقض. فنواقض الإسلام تساوي أسباب الردة، فما تقع به ردة عن الإسلام يقال هذه نواقض الإسلام، أي التي إذا أتى الواحد منها شيئا فإنه لا يكون مسلما ويكون خارجا من ملة الإسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حينما يقول الفقهاء أسباب الردة وحينما يبينون أنواع الردة من أقوال وأعمال واعتقادات، فلا بد أن نعرف أن فرقا بين النوع والمعين. فنقول مثلا من نواقض الإسلام سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى نتكلم عن الناقض في حد ذاته، نقول هذا ناقض. لكن من جهة إسقاط الحكم على من سب الله ورسوله ونقول هذا كافر، فهذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يسب الله ورسوله مكرها، يبقى وجد مانع من الموانع من الحق الحكم المعين وهو الإكراه. قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره فسب الله ورسوله فإنه لا يكون كافرا. كذلك أيضا نقول من ادعى الربوبية فإنه كافر مرتد عن الإسلام. لكن لو أن رجلا أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كما جاء في الحديث الصحيح أخطأ من شدة الفرح. فهذا مع أنه قال ووصف نفسه بأنه رب ووصف الرب بأنه عبد فقد أتى بنقضين، وصف الرب بأنه عبد ووصف العبد بأنه رب. هذا ردة، هذا ردة. لكن هل هو مرتد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الرجل إنما قال ذلك خطأ ولم يقصد.
الوقفة الأولى قلنا في معنى النواقض. الوقفة الثانية أن هذه النواقض لا يلزم من وقعها من العبد أن يقع الحكم عليه، فنقول هذا أتى بهذا الناقض فيكون مشركا شركا أكبر أو كافرا كفر الأكبر المخرج من الملة، بل حتى يحكم على المعين بهذا الحكم فلا بد فيه من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع كما دلت على ذلك النصوص. الله عز وجل قال من كفر، أتى الكفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاعتبر هنا عذر الإكراه وهو المنافي لشرطية الاختيار. فمن الشروط الاختيار ومن الموانع الإكراه، فمن لم يكن مختارا للكفر وألزم به وأجبر عليه فإنه يكون فلا يكون كافرا. يبقى هنا ماذا؟ تخلف شرط هو الاختيار وجد المنع وهو الإكرام. وكذلك قول الرجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا وقع في ناقضين ومع ذلك لم يكفر مع وقوع في الناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرع. وأخطأ هذا مانع، هذا المانع ما ضده من الشروط القصد، أن يقصد اللفظ وليس أن يقصد الكفر. انتبهوا، فرق بين قصد اللفظ وقصد الكفر. الذي يكون مانعا من إسقاط الحكم على المعين قصد اللفظ وليس قصد الكفر. قصد اللفظ بمعنى أنه أراد أن يقول شيئا فقال كفرا، إذن هنا لم يقصد اللفظ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو أراد أن يقول ماذا؟ أراد أن يقول اللهم أنت رب، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذن لم يقصد اللفظ وإنما قصد وإنما أراد أن يقول شيئا فأخطأ. طيب، وهذا يكون عذرا. أما قصد الكفر، واحد سب الله ورسوله ولا ما قصدش، أنا بس كنت بمزح كده، أنا بس كنت بختبر هل أنتم ما موقفكم تجاهي حينما أسب الله وأسب الرسول ولم يكن مكرها، فهذا نقول كافر. لو أنه أراد أن يعرف منا ماذا سيكون موقفنا تجاهه فسب الله وسب الرسول يعرف ماذا سيكون موقفنا تجاهه. هذا الرجل ما قصد الكفر بهذا اللفظ لكن نقول كافر. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ، لأنه قصد اللفظ. إذا قصد اللفظ فإنه يكون كافرا ولو لم يقصد الكفر. وعلى هذا قيس، فمثلا لو قال بأن القرآن هذا كتاب ضلالة وكتاب كذا وقال والله أنا ما أقصد، فقد قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي والصحابة، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فهؤلاء لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعتذرون له. بماذا يعتذرون؟ صاروا يعتذرون له، قالوا يا رسول الله والله ما أردنا كذا، وإنما كان هذا حديث السفر نقطع به عن عناء السفر وكذا، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وأنزل الله عز وجل قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك أيضا لو وقع إنسان في ناقض من النواقض وهو جاهل، وهو جاهل لا يدري أن هذا كفر، فهذا أيضا لا يكفر. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون عالما. فالذين قالوا يا رسول الله في حديث أبي واقد الذي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد كان المشركين سدرة شجرة يعني ينطون بها أسلحتهم وتبركون بها وكذا، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل هذا من الشرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم. لماذا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يجهلون هذا الأمر، كانوا يجهلون هذا الأمر وهذا الحكم. إذن لابد أن يأتي هذه النواقض وهو عالم بأنها نواقض أو عالم بأنها محرمة منع منها الشارع. وهذه مسألة أخرى، هل يلزم أن يكون عالما بأن هذا الشيء كفر، أو يكفي أن يكون عالما بأن هذا منهي عنه؟ قد يظن أن هذا منهي عنه لكن ليس كفرا، يظن أنه محرم وكبيرا من الكبائر وليس كفرا، فهل إذا وقع فيه وهو يعلم أن الشارع نهى عنه هل يكون بذلك كافرا أو يكون عاصيا لأنه لا يعتقد أن هذا كفر؟ الجواب هذا يكون كافرا لأنه علم أن الشرع قد نهى عن ذلك، يبقى إذن هو تعدى الحرمات وبالتالي لا يعذر لأنه عرف ما يتعلق بالحكم وهو النهي. وإن لم يعرف ماذا؟ وإن لم يعرف أن هذا المنهي عنه كفر. هذه مسائل دقيقة يا إخوان قد تلتبس، التفريق بين قصد اللفظ وقصد الكفر، التفريق بين العلم بالكفر والعلم بالتحريم. كما قلنا في قاعدة القصد، ما الضابط فيها؟ ها؟ قاعدة القصد، القصد هل يلزم قصد الكفر؟ ما المانع الذي يمنع من الكفر؟ هو ماذا؟ نعم، لم يقصد اللفظ، الذي ما قصد اللفظ ما قصد الفعل هذا لا يكفر. أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد الكفر، نطق بالكفر وهو قاصد لكن يقول لك أنا لا أريد الكفر، والله أنا كنت بستهزئ بس، أنا كنت يعني بمزح، كنت أختبر ما عندكم، هذا نقول كافر ولا غير كافر؟ ها؟ كافر. لماذا؟ لأنه قصد الله. ومثل الرجل إذا طلق امرأته فقال أنت طالق ثم قال أنا بمزح معك أنا ما أقصد الطلاق بس أنا أشوف ردة فعلك إيه، هل هذا الطلاق يقع؟ الجواب هذا الطلاق يقع. ليه؟ لأنه قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق وقع. لكن لو أراد أن يقولها مثلا شيئا غير الطلاق، أنت مثلا طالبة أو أنت كذا، فقال أنت طالقة أو أنت طالق ما قصد اللفظ، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. ومن هنا كان طلاق الهازل واقعا، طلاق الهازل واقعا. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه يقصد اللفظ وإن لم يقصد الطلاق. لكن متى نقول إن القصد يعتبر؟ مع ألفاظ الكناية التي ليست صريحة في الطلاق. قال روحي يلا بيت أبوكي ما تلزميني بعد اليوم، روحي بيت أبوكي ما تلزميني. طيب ما تلزميني هذه تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. هنا نسأل عن ماذا؟ عن قصده، نسأل عن قصده، ماذا تريد؟ إن كان يقصد الطلاق وقع الطلاق، وإن كان لا يقصد الطلاق يبقى ما يقع الطلاق. أما اللفظ الصريح فلا يسأل عن قصده. فلو قال أنت طالق وقال أنا لا أقصد الطلاق قلنا يقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق إنما قصد اللفظ. كذلك الكفر، إذا وقع منه الكفر فإننا نقول يكفر، وإن لم يقصد ماذا؟ الكفر. طالما قصد ماذا؟ اللفظ. يبقى إذن في النواقض، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأن البعض يسوق كلام العلماء في مسألة النواقض وأسباب الردة على أنها أعمال أو أقوال متى ما صدرت من المكلف وقع الحكم عليه مباشرة دون مراعاة انتفاء الشروط توافر الشروط وانتفاء الموانع. بعضهم كان لا يعذر بالجهل، يقول أنا عندي 50 إجماعا على أنه لا يعذر بالجهل من وقع في الشرك، وأنه متى وقع في الشرك وقع الشرك عليه 50 إجماعا. طب أنا أريد إجماعا واحدا فقط، أريد إجماعا واحدا فقط على أن من وقع في الشرك وقع الحكم عليه دون توافر شد انتفاء الموانع، وكان معه دفتر كتب فيه هذا. قلت له هات الإجماع. قال الإجماع الأول قول ابن عبد الوهاب من كذا. قلت له من إيه؟ من هذه؟ لن تكون المكفرات 50، هذه تكون 500 وأكثر من 500. كل ناقض يكون من هذه شيء، ومحمد وإبراهيم وعلي وكذا شيء آخر، هذا الحكم حتى يسقط على فلان شيء آخر، وإلا من سب الله ورسوله كفر. يبقى إذن عمار ممن كفر ابن ياسر رضي الله عنه لما أكره على ذلك. أمال إذن ما معنى قول الله عز وجل من كفر بالله بعد من إلا من أكره؟ وما معنى قول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به؟ وما معنى قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت؟ ما معنى هذا؟ طيب ما معنى رفع القلم؟ ما معنى هذا؟ أخطأ من شدة الفرح، إذا أنا مت فحرقوني، إلى أن قال فإن الله لا يقدر علي. ومن شك في قدرة الله عز وجل أو عموم قدرة الله سبحانه وتعالى كفر. يبقى هذا أمر عظيم يا إخوة الإسلام، أمر عظيم يا إخواني. عدم الانتباه لهذه القاعدة هو اللي أنتج داعش، هو اللي أنتج القاعدة، هو اللي أنتج التكفير والهجرة، هو اللي أنتج منهج الخوارج، بارك الله فيكم. فرق بين نوع المعنى حتى في البدع من باب أولى، حتى في التبديع قد يقع في بدعة ومع ذلك لا يبدع إذا كان الرجل صاحب سنة، وإذا كان الرجل معروفا بالسنة ويدعو إليها، ثم وقع عنده شيء مما يناقض السنة من كلام أهل البدع، هل نقول مبتدع مباشرة هذا الرجل معروف بالسنة؟ لا، نقول وقع في بدعة، لكن لا تقع البدعة عليه إلا إذا أقيمت الحجة عليه. هذا في من ظاهره ماذا؟ السنة، ومن هو معروف بالسنة، لأن المعروف بالسنة ما يقع في بدعة، وقع في بدعة جهلا جهلا. أما إذا عرف وأصر على ما عليه يبدع، ولو كان إمام العصر في السنة. بعض الناس انتبههم يجعل من كان على السنة في وقت من الأوقات أنه لديه حصانة، فلا ردة على عن السنة لصاحب السنة، طالما أنه كان عن السنة يوما ما فلا ردة له عن السنة. نقول إذا كان هناك ردة عن الإسلام يبقى ما في ردة عن السنة. واحد كان علما من أعلام السنة في بلده، ثم إنه وقع في بدعة وقيمة الحج عليه وأصر على ما هو عليه، فهذا يبدع. ولهذا لا تستدل بتزكيات العلماء القديمة لمن وقعوا في بدع، فإن هذا لا ينتفع به. من كان على سنة وزكى العلماء، زكاه الشيخ ربيع وزكى الشيخ عبيد وزكى الشيخ الفوزان وزكى الشيخ ابن باز، خرج فيه بيان من هيئة كبار العلماء أعلم أهل مصر وأفضل أهل مصر بل أفضل العالم كل فلان الفلان، جيد نعمل بهذا ونشد عضد هذا الرجل بهذه التزكية إذا ما لم يأتي بناقض الله. طب أتى بناقض بعد ذلك نقول مبتدع، يقول كيف أنت تخالف العلماء، العلماء يقولون على السنة وأفضل رجل وأنت تقول على المبتدع، نقول أتى بدعة بعد هذه التزكية. إذا كان إذا أتى ردة بعد الإسلام كفر وخرج من الإسلام مهما كان، فكيف إذا أتى بردة عن السنة؟ وكم من رجل يكون على خير ثم ينقلب بعد ذلك إلى شر. قاتل علي بن أبي طالب كان على خير أولا وقد أوصى به الصحابة، ثم إنه قتل عليا، نأخذ بتزكية الصحابة القديمة؟ هذا رجل من المعاصرين قال عبد الله القصيمي في المملكة، هذا رجل كان يذب عن الإسلام بكتاباته حتى قال بعض أهل العلم من الكبار في شأنه لما أصنف كتابا في الذب عن الإسلام قال قدمت مهر الجنة يا عبد الله، كتابك هذا مهر إن شاء الله للجنة. الذي كتب هذا الكتاب بما ختم له؟ ختم بضد هذا الكتاب، يطعن في الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية وزكى العلماء الكبار. فهل التزكيات يعمل بها وتبقى حصانة؟ الجواب ما بقي سببها قائما ومحلها باقيا، أما إذا خالت فلا تنفعك تزكيته، ما تنفعك تزكية. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة أيضا مسألة مهمة جدا. يبقى إذن مسألة النواقض، حينما ندرس النواقض قبل ما تبدأ في دراسة أي ناقض اعلم أن هذه النواقض متعلقة بالأوصاف، متعلقة بالأعمال، متعلقة بالأقوال. أما العامل وأما القائل فلا بد لإسقاط الحكم عليه من توافر الشروط وانتفاء الموانئ. لهذا أمثل مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين في الحاكم الشرعي ماذا قال؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أنا أسألكم سؤالا، إن الحاكم قال كفرا أو فعل كفرا، النبي يقول إن تروا كفرا، فهل هذا الحاكم تسقط ولايته بمجرد الوقوع في الكفر قولا أو فعلا أم لا؟ النبي قال إن تروا كفرا، ها؟ لا، ليه؟ وقع الكفر والنبي قال إن تروا كفرا. طيب ما قال إلا أن يكون كافرا، قال إن تروا كفرا، مش كافرا، قال إن تروا كفرا. هنتحقق إلا أن نرى، إلا أن نعلم، علمنا كفرا وقع منه. نعم، منين في النص هذا؟ فين؟ ها؟ لا، هو بيقول إلا أن تروا كفرا تعلموا تتحققوا كفرا، ونحن تحققنا كفرا وقع منه. لا، بس هو علق على وجود الكفر، يعني وجود الكفر معين هذا فين؟ طب ما هو وجد الكفر في المعين، وجد منه في المعين، يبقى ده نقول ايه؟ فدي المسألة ونظائرها. نقول لا بد من جمع النصوص في الباب حتى نأخذ فقهه، لا بد من جمع النصوص في الباب. فالنبي لما قال إلا أن تروا كفرا معنى يكفر به صاحبه، دليل ذلك أن الإسلام لم يعلق الحكم على كفر يظلم شخص حتى تتوافر شروط وتنتفي الموانع. ما هذا الرجل قال كفرا الذي سب الله ورسوله، لكن مكره، من كافر يبقى وقع الكفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه يبقى وقع الكفر، ها؟ إلا من أكر، فدل هذا إذا وجد مانع فلا يستحق المعين هذا، يبقى كفر يقع به كفر صاحبه. والحاكم كعموم الناس، أنا أكفرك أنا إذا وقع منك كفر؟ لا، يبقى نفس الحاكم نفس المسألة، الحاكم مثلي تماما، حاكم مسلم، لماذا الحاكم يكفر إذا وقع منه الكفر دون استفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ فهو كعموم المسلمين. هذا واحد. الأمر الثاني تطبيق السلف، فإن السلف قد طبقوا مع حكام وقع منهم كفر وأنهم لم يكفرهم ولم يهدروا ولايتهم، كخلفاء الدولة العباسية الذين ألزموا الناس ليس بالكفر وقع منهم، ده وقع منهم، وألزموا الناس به وقتلوا أئمة السنة وقطعوا عنهم الأرزاق وغير ذلك وعثوا في الأرض فسادا، ومع ذلك لم يكفرهم أهل السنة. إذن الكفر المعتبر شرعا في إسقاط الحكم على المعين. يبقى إلا انطره كفرا يكفر به صاحبه، وليس مجرد أن يقع منه قول الكفر أو فعل الكفر. يبقى هذه النقطة الثانية في باب ماذا؟ في باب النواقض. النقطة الثالثة في باب النواقض، النقطة الثالثة في باب النواقض أن هذه النواقض يكون مجمعا عليها، ليس مختلفا فيها، إنما النواقض التي نجزم بأن أصحابها وقعوا في الكفر هي النواقض ماذا؟ المتفق عليها. نواقض، احنا عندنا نواقض السنة، من خالف في الأصول نقول هذا من أهل الأهواء ومن البدع، إذا خالف أصلا من أصولها. أصول السنة متفق عليها، مجمع عليها، حتى أحكم الناس لهذا، أنا أقول زيد هذا مبتدع، عبيد مبتدع وضال وخارج عن السنة، طيب بقول عند العلماء وهذا القول مخالف من آخرين، ما يصح، يبقى من مسائل الاجتهاد، فنحن لا نبدع بمسائل الاجتهاد، احنا نبدع نقول فلان مبتدع، لماذا؟ لأنه ينزل على ركبتيه. ايه الاشكالية ينزل على ركبتيه؟ لا، هذا مخالف للسنة ولازم مخالفة السنة بغضها، ولا لازم بغض السنة نو. لا، هذه مسألة مسائل اجتهاد. فلان يصلي وقد أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نتوضأ من لحم الإبل قال نعم. هذا الرجل يخالف سنة النبي، هذا صاحبها، وهذا هذا إلى آخره. هذه مسائل اجتهاد لا يبدع فيها الإنسان، نحن نريد أصولا يتفق الأمة عليه. أنت مذهبك التعطيل في الصفات، مبتدع إذا قامت الحج عليك. أنت مذهبك التمثيل، التعطيل كفر وقد تبدع حسب، والتمثيل كفر وقد تبدع، الخروج بدعة، الإرجاء بدعة، وهكذا. يبقى لابد أن يكون بالمتفق عليه، لابد أن يكون بالمتفق عليه. فنواقض الإسلام التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب نواقض ما فيها خلاف، هذه نواقض ما فيها خلاف. البعض قد يذكر في باب النواقض ما اختلف فيه، مثل من يقول من صغر المصحف فقال مصيحف، أو المسجد يقال مسيجد وكذا، هذا يكون كافرا. هذا البعض قد يطرح هذا، لكن لا يتابع. نقول في باب النواقض التي نحكم على الإنسان فيها بالكفر لابد أن يكون مخالفا للمجمع عليه والمتفق عليه. يبقى هذه النواقض مجمع عليها، وليست نواقض باعتبار اجتهاد واحد وقد خلف من العلماء، نقول فلان هذا أتناقضا أتكفرا، فلابد أن يكون كفر البواح، لهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب المسألة الرابعة في هذا الباب، أن من حكم عليه بالردة بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن الأحكام القضائية وما يتعلق بقتله وكذا منوط بالسلطان، فما يتعلق بقتله وكذا ذا منوط بالسلطان، مؤاخذة المرتد منوط بالسلطان. لا يأتي واحد يقول أنا عندي واحد سب الله، كان في محل وسب الله وذكرت بالله قال أنا بسب وأنا عاقل، يبقى هذا ماذا؟ هذا مرتد. طيب تقتله؟ لا، إنما هذه العقوبة الجزائية له منوطة بالسلطان، لكن نحكم عليه بالكفر ماشي، ما يحتاج إلى سلطان في مسألة الحكم الدياني، حكم الديني ما يحتاج إلى سلطان، ونقول للمرأة أنت حرمت عليه الآن، ما تمكني هذا الرجل منك إلى آخره، إلا إذا عاد إلى الإسلام. أما أحكام قضية تعلق بقتل المرتد وكذا، فهنا نقول لا يحكم له بذا، لا تنفذ العقوبة فيه إلا من قبل السلطان، إلا من قبل السلطان، لأن هذا من صلاحيات السلطان، هذا من صلاحيات السلطان. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه مسائل مهمة جدا حتى نتصور مسألة النواقض وأسباب الرد. طيب واحد يلخص لنا ما ذكرنا، النقطة الأولى. نعم، النقطة الأولى معنى النواقض. إيه نواقض الإسلام؟ مبطلات الإسلام بمعنى أنه إن وقع في ناقض من هذه النواقض أنه يكفر إذا توافرت الشروط وانتبهت الموانع. ده الجزئية الأولى. طيب الجزئية الثانية ها؟ اللي هو نقول بقى النقطة الثانية أن وقوع النواقض من الإنسان لا تقتضي إيه؟ كفرة حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. يبقى معنى ليس معنى وقوع الناقض من الإنسان إيقاع الحكم عليه. طيب هذه بقى يوسف اللي هي مسألة القصد وكذا، دي في مبحث شروط الموانع. احنا عندنا الشرط القصد، المانع المضاد له الخطأ. يبقى عندنا الشرط القصد، منع الخطأ. ايه القصد بقى اللي احنا بنقول يلزم ها؟ يقصد اللفظ ولا يلزم قصد الكفر، ولا يلزم قصد الكفر. عندما قصد اللفظ خلاص هناك كفر، ولا يلزم قصد الكفر. وقد كفر الله عز وجل الذين استهزأوا قالوا ما نقصد، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب نعم النقطة التي بعد ذلك ها؟ هذه النواقض تكون من المجمع عليه وليس فيما اختلف فيه، فلا تكفر أحدا بالمختلف فيه اختلافا معتبرا. بعض الناس قد يخالف في مجمع عليه لا يعتبر، لما نقول الاختلاف المعتبر لا تكفر به بل ولا تضلل به. طيب هي النقطة الرابعة. نعم أبو إسماعيل. إذا استكب شركة كفرا ها؟ أنه ما نعم يظن أن هذا منهي عنه محرم وليس يقصد أنه كافر، لا يعلم أنه كافر، فهذا يرتب عليه الحكم. ليه؟ لأنه انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم ها؟ العقوبة الجزائية على للمرتد إنما تكون من قبل من قبل السلطان. طيب إرادة شبه ها؟ نعم هي النقطة الثانية اللي هي لابد من توافر شروط الموانع. طيب أنا أورد عليكم استشكالا في مسألة إن أحكام الردة وكذا منوطة بالسلطان والعقوبات الجزائية منوطة بالسلطان. قصة الصحابي الذي قتل المرأة لما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض وقائع في هذا الباب. قولي عبد الرحمن. نعم خصوصية للنبي كيف يعني؟ يعني لو سبت الله وكذا واستهزأت بالله والقرآن وفعل الإنسان ذلك ما يعذر يعني في هذا في الغيرة؟ لازم يبقى الرسول فقط؟ نعم يعني يجوز له؟ يجوز يعني لو أخذته الغيرة على دينه فقتل وكذا، واحد مزق مصحفا، واحد سب الله، واحد سب الرسول، اقتله. يبقى احنا عدنا الى الاصل، احنا اصلنا الان بالناقض. احنا بنقول هذا المرتد عقوبته تكون لمن؟ للسلطان. ولماذا العقوبة للسلطان يا اخواني؟ حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا، واذا امسكنا بالقتل يقول لا ده سب الله امامي، ده سب الرسول، سب الرسول فاخذتني الغيرة، أو تكفرني بما تعتقد أنت. أنا مثلا دلوقتي مرتد عند بعض الناس، أنا موجود، تدخلوا كده على الشبكة العنكبوتية تلاقوا صورة لي اسمها هشام البيلي المشرك وعليه علامة حمر. أنا هشام البيلي، ادخلوا هتلاقي صورة موجودة عليها إكس بالأحمر ومشرك. شوف احنا طول الليل والنهار بنتكلم في توحيد والشرك وأنا مشرك مشرك في اعتقاد قوي. وضل في اعتقاد قوم مبتدع في اعتقاد يعني كل حاجة كل اللي تريد مرتد موجود مشرك موجود كافر موجود كل حاجة موجود مش عارف سلفي سني موجودة ولا مش عارف بس هذا تجد طيب فإذا واحد يحكم عليك بالردة وبعدين يقتلك ما أنت مرتد عند الذين قتلوا عثمان قتلوا عليا قتلوا كذا ليه قتلوا الصحابة ليه يعتقدون كفرة ولذا احنا بنقول قبل القتل والتفجير يكون التكفير الذي يفجر هذا اما يفجر مبنى مديرية امن او مبنى حكومي او مدرسة لاعتقاد ايه انهم كفار لان مديرية الامن ديت اعوان الطواغيت والطاغوت يتطرس بهم طيب يا اخي بس يمكن واحد يصلي قال لك معاه وبعدين يبعثون على نيته برضه هو عنده جواب لهذا يعني وبالتالي لو مديرية الامن جنب مدرسة اطفال والتفجير هيجيب المدرسة كمان مفيش مشكلة ربنا لا تؤاخذنا نسينا خطأ احنا ما قصدنا احنا قصدنا الطاغوت اصلا وده وقع قتل تبعا مثل ايه مثل مسألة التطرس ومثل مسألة التبييت تبييت الكفار دي مسألة بيدرسها التنظيمات الإرهابية يعني ايه تبييت الكفار يعني لو استحصت علينا حصن يجوز ان نبيت فعلا الكفار نبيتهم يعني يعني نضربهم ليلة نرمي طب ممكن تأتي تقتل امرأة ممكن تقتل طفلة فأنت لا تقصد قتل الطفل وإنما وقع قتل الطفل تبعا دي مسألة التبييت تم مسألة التطرس هو أنه إذا تطرس الكفار بالمسلمين أردنا ندخل فوضع لنا 100 مسلم أمامه هتقتله أتقتل المسلم وما في تغلب على هؤلاء إلا أن نقتل بقى الجميع طيب فقال لك ده أنت معذور فيه أما المقتول المسلم شهيد إن شاء الله وروح الجنة وأنت معذور بس فتحنا للإسلام إنما لو إحنا خفنا أن المسلم قد يقتل يبقى مش هنفتح هيترتب عليك ضرر يبقى غاية ما هنالك اقتل الكافر وهيقع القتل المسلم تبعا أنت الآن ما قطعت عليه حياته هو الآن متى بأجله وإلى ما ماذا إلى الجنة إن شاء الله بس حصل فتح كبير جدا فكما أنه لو كان معك يمكن أن يقتل بسلاح العدو وكذا فلأن يقتل بسلاحك الذي لم تقصده ولم تقصد قتل الكافر يبقى تبعا فأخذوا التنظيمات الإرهابية مسألة التطرس ومسألة تبييت الكفار طبعا في مصطلحات انت بتخاف منها الصلاحات دي بتعتبر السلم لا اقصد في البودروم الدور السابع تحت دي هتدخل على التكفيريين هتلاقي غرفة عمليات مكونة من 4 او 5 او 3 او 2 عندهم كتب كتير كده ويطلع لك اوراق وافتاءات وما ينفعش يفت لهؤلاء ففي تجد على الجدار كده طبعا بمثل يعني كأنه يعني دي مسلبات عندهم تجد عند كده حكم الدار حكم الحاكم غير منزل الله التطرس تبييت الكفار حكم هو دارسينها هو لا يقصد قتل الأطفال صراحة هم ما يقصدون قتل الأطفال ولا يكفرون الأطفال لكن لا تغلب على الطاغوت إلا بهذا فيقع الطفل وإيه وبناء عليه هيضع اللغم فين في الشارع والساعة 6 هيضرب اللغم في مديرية الأمن طب في حد معدي يبعث على نيته طفل رايح بمدرسة يبعث على نيته طب وإحنا معذورون كالصحابة تماما إيه الإشكالية وإحنا أفضل من الصحابة في قتال من كفار يبقى هذه مسألة التطرس أن تتخذ من هؤلاء سياجة من المسلمين ولا تستطيع أن تنفذ إلى ذاك الحصن إلا أن تقتل هؤلاء فأنت لا تقصد قتل المسلم إنما تقصد قتل الكافر ويكون هذا تبعا طب والتبييت انك انت ترمي بالليل بقى ترمي بمدافعك ترمي بكذا زي الحرب بالطائرات هو الطائرات بتختار لو انت دلوقتي بتحارب يهود وتحارب كذا وقد يكون بينهم مسلمين يعيشون او شيء وتقع هذا تبع المرأة منهي عن قتل المرأة اصلا ابتداء حتى ولو كانت اما او زوجة او اختا او كذا للمحارب نفسه ما لم تقاتل والنبي قد رأى امرأة مقتولة فنهى النبي عن ذلك، لكن وقع قتل المرأة ايه؟ بدون قصد، والطفل بدون قصد، لكن الشارع رفع الحرج في ذلك. لماذا؟ لأنه لا تغلب عليه من الأبهات، ودي حالات مستثناة، إنما عند الاختيار احذر. دخلت أنت بسلاحك وقابلت امرأة هي زوجة المحارب، لا تقتله إلا إذا نزلت إلى ساحة القتال وكان لها مشاركة في الساحة، فهذه تقتل. الشيخ الكبير لا تقتله، العابد في صومعته ولو كان عابدا عبادة جريئة لا تقتله، الوليد الصغير لا تقتله. عرفت يا أخواني؟ عرفتم؟ يبقى هذا التكفير يسبق التفجير، التكفير يسبق التفجير. الباب اللي احنا باب ندرسه الآن باب النواقض، هو دي الصنعة بقى التي وقع من خلال التنظيمات الإرهابية، وحفظ الله أهل السنة اللي هم عند التنظيمات الإرهابية بهذه الرسائل وشرحها، ماذا؟ مرجئة. فحينما أتي أنا أشرح النواقض بالضوابط دي يبقى أنت مرجئ. ليه؟ كونك تقول الحاكم أصل توافر شهود انتفاء الموانع أصل، والعسكري والضابط والطفل والصغير والكبير، يبقى أنت ما ستناش حاجة. ده أنت حتى بتقول المرتد اللي ثبت تردته بيقين قتلوه الحاكم، وفي الحاكم أصلا إذا كان الحاكم عايز يقتل. يبقى احنا نقوم بماذا؟ نقوم بما يقوم به الحاكم، حيث إن الحاكم قد عطل إقامة الحدود والمؤاخذات، فنقوم بما قام به الحاكم. نقول لا، الشارع ما أعطاك هذا، الحاكم إذا عطل حسبه الله، لكن لا تنتقل صلاحيات الحاكم إلى المحكوم إذا عطل الحاكم. تابوا يا أخواني، هذه مسألة، هذه قاعدة. صلاحيات الحاكم المختصة به لا تنتقل إلى المحكوم ولو عطلها، لأن دي منوطة فقط بالحاكم. الحاكم عطل جهاد لم يجاهد، فرضنا أنه هو قادر ولم يجاهد، لا تنتقل أحكام الجهاد إليك. الحاكم ما أقام حدودا، لا تنتقل إقامة حدود إليك. الحاكم ما قتل المرتدين، لا تنتقل أحكام الردة إليك قتلهم. الحاكم ما يغلق محلات الخمور، لا تنتقل الصلاحيات إليك. أنت الآن عندك بنت متبرجة وزوجها متبرج، تمام، ونصحناك يا أخي انصح زوجتك بعد ما التبرج وكذا، وانت ولا في بالك. طيب ماذا أنا أجي أعاقبها؟ صلاحياتك أنت تنتقل إلي، أنا تغيير باليد لك أنت، إنما أنا تنتقل إلي، يصلح هذا؟ ما يصلح. أنت لك النصيحة بس، لكن تنتقل صلاحيات هذا إليك؟ أبدا أبدا. فهذه مسألة مهمة. طيب، وعليه فإننا لا نقيم هذه العقوبات على أحد. طيب إلا الوقائع بقى اللي حصلت هذه، ها؟ محمول على الإذن، ها؟ نعم، هذا حق للنبي باعتبار المرأة اللي تثبت ولا باعتبار اللي قتل؟ نعم، يعني تقصد ان هو باعتبار السلطان ولا باعتبار مسبوب؟ ايوه. نعم. جيد. ها، لحظة اسلام بس بكلم. نعم، نعم. جيد. ها. عليه السلام. لو رأيت لعلجت بسيف هذا، فقال تعجبون من غيرة سعد؟ نعم. أولا وابتداء، هذه الوقائع أولا لابد من الوقفة مع ثبوتها، هي ثابتة أم لم تثبت؟ فإن بعض هذه الوقائع في كتب التاريخ لم تثبت. طيب الأمر الثاني، ثابتة، هذه ثابتة، هي وقائع أعيان حصلت في الأمة، وهذه كنظائرها من وقائع العين أخرى التي فيها المخالفة، ووقائع أعيان يستدل لها ولا يستدل بها، يعني لا إشكال أن تقول الصحابي أخطأ أو التابعي أخطأ أو العالم أخطأ أو الأخير، إذا كان فعلا هناك خطأ. الأمر الثالث أن نضبط المحكمة في المسألة، وهذه انطلاقة مهمة جدا، هذه انطلاقة مهمة. ما المحكم في المسألة؟ أنه لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه، ده عندنا محكم، وأصلا العلماء ما وضعوا المحكم هذا إلا بالسبر، وحصروا النصوص وخرجوا لنا بهذه المسألة. طيب الرابع، أن تكون هذه المسائل هي من اجتهادات الصحابة، وإما أن تحمل على وجود الإذن من السلطان، الإذن الذي قد يكون إذنا قوليا أو إذنا واقعيا، بمعنى أن يكون العالم ذا حظوة عند السلطان، ولو فعل شيئا من ذلك أنكر بيده وغير ذلك ما يعاتبه السلطان، وهذه لا تكون لكل أحد، يعني مثلا لو ابن باز مثلا قابله واحد، أو الفوزان الآن مثلا قابله واحد قد علق خيطا فنزعه وقطعه وكذا، نعم هذا يقبل منه عند السلطان ما لا يقبل من غيره، فأنا لو رفع أمري للسلطان أنا قطعت يد كذا كذا من عنق فلان خيطا، هذا قد يعاتبني السلطان في ذلك ويقول لا تفعل هذا ويؤخذني على ذلك، بخلاف من؟ بخلاف العالم الكبير، فقد يكون على هذا النحو. الأمر الثاني قد تكون على غير لا تحتمل فوقع ذلك، وحينئذ فالفعل غير جائز، وللحاكم أن يعذر وللحاكم أن يترك طالما أن السبب ثابت. انتبهوا، لأنه لو لم يكن السبب ثابتا في إباحة دمه لاقتص منه، لكن موجود سبب يبيح دمه، لكن من الذي سيقتله؟ السلطان. يبقى المسألة مسألة افتئاد بين يد السلطان، انتبهوا لهذه المسألة، وليست المسألة إراقة دم لا يحل. فالآن من ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تستحق، استحقت أهدر دمها الآن. الآن إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا، هذه محصنة تستوجب قتله، لكن من الذي يقوم بهذا؟ السلطان. فهذا تعجب وهذا تعجب. فصار الأمر راجعا لمن؟ يرحمك الله، للسلطان. فالسلطان في باب التعزير له أن يعزر وله أن يترك، فيكون السلطان هنا قد رأى أن هذا يعفى عنه لكونه لم يقصد إلى ذلك وإلى خير. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد، لما قال سعد والله الأول قال يأتي بأربعة شهود، فقال يا رسول الله والله لو رأيته لحالشته بسيف هذا، فقال النبي تعجبون من غيرة سعد إلى آخر الحديث، وكأن النبي مدح غيرة سعد. فيأتي قد يأتي واحد يقول هذا فيه الإباحة، الرجل أن يقتل المرأة إذا وجد معها من؟ إذا وجد معها رجلا آخر، فإذا قتل هذا وذاك هذه وذاك فلا مؤاخذة عليه، وهذا ليس بصحيح. على الرجل هنا القصاص، ولكن قالوا إذا ثبت أن هذا الرجل بالفعل قتل حال رؤية رجل مع امرأته فإنه لا قصاص عليه، لكن لابد من بينه، لابد من بينه، يعني القصاص يلزمه إلا أن يأتي ببينه، فإن أتى ببينه يلزمه القصاص. ليه؟ لأن هذا الرجل لا تحتمله غيره، فراعت الشريعة ذلك، وهذا قتل دون عرض، وهذا قتل، إذا كان إذا قتل دون عرضه مع هذا كذلك مقاتلة، هذا كذلك من أجل عرضه، لكن بشرط أن يكون هناك بينة. ليه؟ لاحتمال أن يتفق الزوج مثلا الرجل مع المرأة على شيء مثلا أو كذا، ويحصل أن يتم الزوجة مع زوجها على قتل رجل ويقتلونه، وبعدين يأتون به إلى غرفة النوم وإلى كذا ويقول أنا وجدت هذا الرجل في غرفة النوم مع امرأتي فقتلته، وهو لم يحصل، إنما حصل القتل خارج هذا الأمر وسحبوا سحبا إلى هذا المكان وتم الادعاء عليه أنه وجده في ماذا؟ في غرفة نومه أو كذا. لهذا نقول إن جاء ببينه وإلا يقتص منه، وإلا يقتص منه، لكن إذا جاء بينه فإنه لا يقتص منه. الشاهد أن هذه الأمور يرعى فيها السلطان، فإذا رأى السلطان أنه يعفو عن هذا الرجل نتيجة الغيرة التي لا تحتمل عفا، وإن رأى أن يأخذه أخذه. لكن على كل حال وقع الأعيان هذه في إيقاع العقوبات التي باليد على غير من غير السلطان، هذه لا تدل على جواز فعل ذلك لما ذكرنا لكم من هذه الأسباب. إذن حكم المرتد، إذا حكم بردة، فهذا المرتد يقيم الحد عليه السلطان، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا هذه العقوبة إنما يقوم بها السلطان. هذه مقدمات تتعلق بالنواقض. يبقى المقدمة الأولى معنى النواقض، المقدمة الثانية هو التفريق بين هذه النواقض وبين إيقاع الحكم على المعين إذا وقع منه هذه النواقض، وأنه لابد فيه من توافر شروطا في الموانع. المقدمة الثالثة هي ماذا؟ ها؟ أن تكون هذه النواقض مجمعا عليها حتى لا نقتل بالمختلف فيه ونحكم بالردة بالمختلف فيه. ها؟ الرابعة أن هذه الأحكام الجزائية التي تقع على المرتد إنما هي منوطة بماذا؟ منوطة بالسلطان. هذه أربعة أمور لابد من دراستها في باب النواقض. ها، من يلخص الأربعة؟ اتفضل. لا، قبل السؤال، من يلخصها الأربعة؟ ها، سريعا يلا. المقدمة الأولى، ها ها، نعم، معنى النواقض. المقدمة الثانية، الثانية ها؟ التفريق بين النوع والمعين، فلا يلزم من وقوع النواقض وقوع الحكم على من وقعت منه حتى تتوفر شدة في الوالد. أيوة تفضل. أن تكون مجمعا عليه حتى لا يقع الحكم بريدة بالمختلف فيه. ها أربعة ها؟ أنا إقامة العقوبات هذه منوطة بالإيه؟ منوطة بالحاكم. أيوة يا أبو إسماعيل. ها أيوة نعم. حديثة أسامة رضي الله عنه أصلا كانت باجتهاده، لما قال الرجل لا إله إلا الله وقد علاه أسامة، فظن أسامة أن الرجل إنما قالها ماذا؟ تعوذا، ولهذا اعتذر بهذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي رد هذا التأويل له وقال هل شققت عن قلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من أسامة، لماذا؟ هل كما تقول أنت أن البعض عندكم يقول بأنه كافر؟ إذن لماذا عاتب وهو كافر؟ لماذا عاتب أسامة وقال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن النبي عاتب معتبرا كلمة لا إله إلا الله، أما أنه يقول لما ترك النبي القصاص دل على كفره، هذا من الفقه العقيم، لكن لو لم لو كان كافرا لما اعتبر منطقه، لانه قال اقتلت بعد ان قال يا الله. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك القصاص هنا ليه؟ لان هذا القتل بتاويل، وكل قتل يقع بين طوائف بتاويل فانه لا يقتص من اصحابه، ولهذا القتال اللي بيقع بين بغاه وكذا والسلطان، والقتال اللي بيقع بين خوارج والسلطان لا قصاص فيه، لأنه وقع بتأويل. ومثله يا أبا إسماعيل ما وقع من خالد رضي الله عنه من الوليد لما قتل القوم، لما قالوا صبائنا صبائنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم من؟ خالد. هذا بتأويل، والقتال والقتل بتأويل لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان لأنه قتل بتأويل بتأويل. فلهذا واقعة أسامة واقعة خالد بن وليد إنما كانت بتأويل، ولهذا لم يقع القصاص. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. قال الشارح رحمه الله من أين أخذت هذه النواقض ومن أين أخذ هذا حصر هذا العدد؟
قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، هذا الشيخ كان يشرح يبدو على نسخة يعني قديمة النسخة المعتمدة، اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، يبقى هذه النسخة المعتمدة هي اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، وهذه تحل إشكالا. إيه الإشكال؟ أن لما نقول نواقض الإسلام عشرة اعلم أن نواقض الإسلام عشرة ظاهر يدل على الحصر، مع أن هذا لا يلزم، لا يلزم إذا قيل نواقض الإسلام عشرة ما يلزم، والمراد أنه قد يريد نواقض الإسلام الكبار عشرة، مثل ما قال بالفطرة خمس وجاء عشر، فقد يكون العدد لا مفهوم له وإنما يراد بذلك أعظم، فنؤول على هذا الأمر. لكن لما توجد النسخة التي ترفع هذا الإشكال تكون أوضح، يبقى إذا النسخة ها فيها ايه؟ اعلم، اكتبوه عشان يبقى عندكم، اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام عشرة، يبقى هذه من أعظم من أعظم النواقض عشر. نعم اي نعم نعم في اخره من اعظم ما يكون وقوعا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: من اين اخذت هذه النواقض؟ ومن اين اخذ هذا الحصر وهذا العدد؟ بالاستنباط والاستنفاذ والاستقراء. ومعنى الاستقراء اذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبحث عن نواقض الاسلام تنحصر في هذا الرقم، وان فصل من فصل فهي في الاصل لا تخرج عن هذا. ومن
أن يقول هذا بالاستنباط والاستنفاذ والاستقراء. وما معنى الاستقراء؟ ها يقول إذا تتبعنا
نصوص الكتاب والسنة لنبحث عن نواقض الإسلام تنحصر في هذا الرقم، وإن فصل من فصل فهي في الأصل لا تخرج عن هذا. ومن أراد
يعني كان الشيخ بدله الانحصار يعني، فيقول أنها تنحصر في هذا الرقم، وهذا ليس بدقيق، بل نقول نواقض أعم من ذلك، لكن قد يكون شهاد الشيخ أنه وإن كان أعم فيما تتبعه لكن يمكن إرجاعه إلى هذه الأصول بالعموم، إرجاعه، لأن أنت قد تأتي بناقض بشيء تقول هذا من النواقض لم تذكر مثلا وليكن مثلا شيء من تقول مثلا الاستغاثة أو الخوف المكفر أو كذا، وهذا يدخل في الشرك مثلا، هذا يدخل في ماذا؟ في الشرك. أو مثلا اعتبار تقول دعوة أن كون المرأة نصف رجل في الميراث هذا هذه ردة، ولم يذكرها الشيخ وقد تكون داخلة في ماذا؟ في أصل من هذه الأصول. من اعتقد أن غير هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنه كون المرأة كالرجل هذا أفضل من كون المرأة كنصف الرجل، فممكن يقع فيها الاجتهاد، لكن على كل حال لا يقال بالحصر، لا يقال بالحصر، بل نقول كل ما ثبت به الدليل الشرعي، كل ما ثبت به الدليل الشرعي على أنه من النواقض فإننا نعتبره من النواقض. ونظير مثلا حصر الفرق أيضا بكذا وكذا وكذا، نحن عندنا حصر عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. طيب لكن عد وتسمية هذه الفرق، فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، هذا يعوزه الدقة، ولهذا عد بعض الناس هذه الفرق من العصور الأولى وعدوا 73. طيب وما طرأ بعد ذلك يخرج عن 73؟ فإذا نقول أنك لا تنشغل بهذا الحصر في التسمية، انشغل بالضابط. ما هو الضابط؟ أيما طائفة خرجت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخالفت السنة المستفيضة واجتمعت على ذلك فإنها تكون فرقة، تكون طائفة، تكون جماعة، تكون حزبا ضالا، طالما أنها خالفت أهل السنة في الأصول وأحدثت أصلا، نقول هذه فرقة، هذه جماعة، هذه طائفة، هذه كذا كذا إلى آخره، ولا ننشغل بهذا. طيب ما حكم الإخوان المسلمين؟ هل الإخوان المسلمون من الفرق الضالة؟ نعم. والتبليغ من الفرق الضالة؟ نعم. قد يقول قال يا شيخ ده احنا ممكن نحصرهم من 73 في فقط في من هم في عصرنا، اما تحسب الجماعة الاسلامية والجهاد الاسلامي والتبليغ والدعوة والاخوان المسلمين والتنظيم داعش وما ادري ايه هذه اذا هنخلصهم. نقول احنا ما عندنا ما نقف عنده انتهوا ولا ما انتهوا، احنا نقف عند ايه؟ كل طائفة خالفت اصلا من اصول السنة والجماعة وخرجت عن السنة المستفيضة المشهورة واجتمع على ذلك فهي فرقة نارية. ومعنى فرقة نارية يعني ايه؟ يعني متوعدة بالنار، يعني مش فرقة نارية انها مخلدة في النار او انها حتما ستدخل النار، لا، يعني متوعدة بالنار كما قال النبي كلهم في النار، مثل ما قال الله عز وجل في أكلة أموال اليتامى، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا، يعني يدخلون تحت هذا الوعيد. لكن ليس باللازم أن كل طائفة تدخل في النار، تدخل النار بجميع أفرادها وكذا، أو أنها تكون كافرة، أو أنها تخلد في النار، أو أنها كذا، أو أنها باعتبار الأفراد نحن نبدعهم ونضللهم. وقد تكون هناك طوائف كفرية إذا كانت بلعتهم كفرية، يقال كفار كالجامية، وإن كان هذا لا يعني أيضا أن كل واحد من الجامية نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. فنحن بالنسبة لأحكامنا نحكم بتوافر شروط انتفاع الموانع عند الله سبحانه وتعالى. يتولى الله أمر عباده، فمنهم من هذه الجماعات من قد يدخل النار ويخلد فيها ويكون كافرا عند الله إذا علم الله منه ماذا؟ كفرا. طيب، ومنهم من قد يعذب ثم يخرج بعد ذلك، ومنهم من قد يعفو الله عنه، يكون له حسنات محية بدعاء المسلمين بكذا بكذا إلى آخر ذلك. فلهذا المطلوب منا ماذا؟ أن نحكم على هذه الفرق بما ظهر منها، الجهمية كفار، الروافض كفار، الحلولية والاتحادية كفار، كذا 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 إلى آخر ذلك، الإخوان مبتدعة، التبليغيون مبتدعة. أما أن كل واحد من هؤلاء عند الله عز وجل سيعذب وكذا، قد يكون بعضهم يغفر الله عز وجل له فيدخل تحت المشيئة، فجملة هذا تدخل تحت المشيئة، والله عز وجل إذا شاء غفر للمعين وإذا شاء عذبه. انتبهوا، لأن البعض بيستغل مثل هذا ويحكم بماذا يا إخوان؟ بأننا تكفيريون وعندنا غلو في التكفير وكذا وكذا إلى آخره. يقال أنتم تكفرون الناس ليه؟ لما تقول كلهم في النار هو لا يفهم ما درس، أو المغرض له غرض أن ينشر هذا عنك فيقول شوف أبو يقولك في النار، يبقى أنتم كفار، يبقى أنتم مخلدون في النار، فيحكموا بيد. أو مثلا إذا هجرت مبتدعا فيقول العامة شوف لن يسلم علينا لأنه بيكفرونا، ما هو من الذي لا يجوز السلام عليه؟ هيبقى الكافر شوف هيعدي، شوف هيشوف اذا مر عليك. طبعا انت اذا مررت عليه لا تسلم، تكون هجرت مثلا لا تسلم عليه، فيقول شوف ثبت لديك انهم يكفروننا، هم يكفروننا وينشرون هذا الامر، لان من لازم نجد عندهم التكفير، او من لازم قولك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في النار انهم مخلدون فيها وانهم يكونون كفار. فالشيخ هنا يقول إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبحث عن نواقض الإسلام تنحصر في هذا الرقم، نقول لا هذا غير دقيق، بل هي لا تنحصر في هذا الرقم، هناك ما هو أعم من ذلك. ولهذا قال رحمه الله تعالى في النسخة المعتمدة: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. مسألة الاستقراء في التقسيمات، نقول تقسيم استقرائي، ما الفرق بينه وبين التقسيم الاصطلاحي؟ أنتم تسمعون قاعدة وهي لا مشاحة بالاصطلاح، ليس كذلك؟ لكن العلماء فرقوا بين التقسيم الاستقرائي والتقسيم الاصطلاحي، ما الفرق؟ نقول نعم، يعني الاستقرائي يكون نتيجة حصر النصوص وتتبعها بحيث لا يخرج التقسيم هذا عن النصوص ولا يكون فيه زيادة، كتقسيم مثلا التوحيد إلى 3 أقسام، ده العلماء يقول تقسيم استقرائي. يعني لو نظرت للنصوص كلها لن تجد ما يخرج عن هذا التقسيم: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لن تجد في النصوص توحيدا يخرج عن هذه 3. وعليه فمن أحدث قسما رابعا فإما أنه لم يفهم النصوص وإما أنه لم يفهم التقسيم، كالذين يقول مثلا توحيد الحاكمية، ومن أقسام توحيد القسم الرابع توحيد الحاكمية. طيب نقول ما ماذا تعني بتوحيد الحاكمية؟ يعني يقول إفراد الله بالحكم. طب هذا داخل في الربوبية وداخل في الألوهية وداخل في الأسماء والصفات باعتبارات يدخل فيها. فإما أنك لم تفهم هذا التقسيم، وإما أن لك معتقدا خاصا أبرزت من خلاله توحيد الحاكمية، وهذا هو الحاصل. فإنهم يكفرون الحاكم غير من الله بإطلاق، ورتبوا عليه أحكاما كما ذكرناها، فيجعل من هذا التقسيم وسيلة للتكفير. الحاكم حاكم بغير نظر الله، يبقى هذا عنده ناقض من نواقض الإسلام، وهو ماذا؟ الشرك. فليس عند توحيد، نقض التوحيد وبالتالي يكون كافرا. لا شك أن إفراد الله بالتشريع وأن إفراد الله بالحكم من جملة التوحيد ومن جملة الإفراد. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسنهم من الله حكما لقوم يوقنون. لكن هذا الإفراد داخل في الربوبية، داخل في الألوهية، وداخل في الأسماء والصفات، فلا يحتاج إلى فاصل هذا الأمر. الأمر الثاني أنكم جعلتم الحكم بغير الله مطلقا يناقض التوحيد في أصل فكفرتم، وليس الأمر كذلك. أهل السنة والجماعة يعتبرون الحكم غير منزل الله معصية من المعاصي، وبالتالي هو يتنافى مع التوحيد، نعم، لكن مع كماله الواجب وليس مع أصله. فإذا حكم غير منزل الله فلا نكفر الكفر المخرج من الملك، وإن كفرنا الكفر الأصغر، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كما فسر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وسلف الأمة، كما جاء عن ابن عباس ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وتلمذة ابن عباس كفر دون كفر، ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وأئمة السنة ذكروا ذلك في كتب الاعتقاد، ومثلوا بالآيات وما لم يحكم أنزل الله على المعاصي التي ورد وصفها بالكفر، وليست الكفر الأكبر خلافا للخوارج، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقتاله كفر مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون. لا ترجعوا بعدي كفارا، حديث جرير في الصحيح، يضرب بعضكم رقاب بعض، هو نفسه ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، كما ذكر ابن السنة كأبي عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، ابن أبي زمان في كتاب أصول السنة، وغير ذلك من الآئم. فأنتم حصل عندكم غلو في هذه المسألة حتى كفرتم بالحكام، بل كفرتم بها الصحابة. الخوارج الذين قتلوا الصحابة كانوا يرفعون شعار آية إن الحكم إلا لله، وكفروا بها الصحابة، وقالوا في علي حكمت الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، كيف تحكم الرجال؟ ورد ابن مسعود ابن عباس عليه، قال طيب ما تقول في قول الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وما تقول في قول الله عز وجل في قتل الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، أفترون أن الله يقبل حكم رجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا ولا يقبل في حقن دماء المسلمين؟ فسكت. فقال خرجت من هذه، قالوا خرجت من هذه. يبقى حكم الله قبول حكم الرجال فيما ورد به الشرع، إنما حكم الرجال المنافي أن تقدم حكم الرجال على حكم الله وحكم رسول، وأن تجوز حكم الرجال على ما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا يناقض الإسلام في أصله، ولا يكون صاحبه كما سيأتي مؤمنا. واضح يا اخوان؟ طيب ده التقسيم يكون تقسيم استقرائي. انما الاصطلاحي اللي بيصطلح عليه العلماء في فن من الفنون في تقسيم من التقسيمات الاحكام مثلا تكليفية وضعية كذا، يعني مصطلحات بيصطلح عليه. هذه لو غيرتها بشيء اخر مصطلح اخر لا يخرج عن هذا فالامر في ذلك واسع. انما الاستقرائي لا. من هنا وقع نزاع بين اهل السنة وبين الحرقيين والحزبيين في مسألة تقسيم التوحيد، فهم يقولون التقسيم اصطلاحي وبالتالي يدخلون تقسيم توحيد الحاكمية، وأهل السنة يقولون تقسيم استقرائي، وبالتالي تقسيمكم التوحيد إلى حاكمية كقسم رابع علامة على قضيتكم. ولهذا أول من قال بالإفراد بالحاكمية وكذا كان هذا المودودي و سيد قطب لما قالوا بالتوحيد هذا توحيد الحاكمية. ولهذا ترتب بعد ذلك عندهم تفسير لا إله الله بلا حاكم إلا الله. وأهل السنة يقولون لا معبود حق إلا الله. هم يهربون من التفسير لا معبود حق دي، ويعتبرون المناقض لها شرك القبور. إنما احنا عندنا التفسير لا حاكم إلا الله والمناقض لها شرك القصور. افهموا يا شباب القضية ماشية ازاي. القضية كل قضية سواء سنة او بدعة تمشي بكتب ومؤسسين ورجال واعتقاد واصول ومصطلحات، لهم رجالتهم لهم كتبهم لهم مصطلحاتهم. فالمسألة ليست سهلة. يعني قد يقول دي مش نزاع، يعني ما استحقش بقى نزاع بين السلفيين وبين غيرهم، السلفيين محبكين قوي عاوزين يعني نتكلم بالملي وهكذا. نقول لا، التوحيد عندهم حصروا فين؟ ان الحكم الى لا، وبالتالي الشرك ما يناقضه شرك القصور. فيقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. علماء السعودية جالسين طول الليل والنهار لكن ذبح لغير الله والنذر لغير الله وما أدري شغل نفسهم. هلا كلموا فلانا؟ هلا قالوا يا فلان أنت تحكم بكذا؟ هلا زي واحد ضل كده جالس على النت. كل أهل سنة ها أصحاب علماء السنة ينتقدهم ويرد عليه. يرد إيه؟ يعني سمعت له اكتر من رد هو ماشي على نسق واحد. ايوه يا شيخ فلان اللي انت بترد على البدعه وتقول للحزبين وتقول اخوان وكذا، انت رددت على ترك الحمد. ها اين انت من فلان؟ اين انت من علان؟ اين انتم اين انت من ابن سلمان؟ اين انت؟ فيظنون اقصد تركي آل الشيخ ولا هذا الوزير هنا، هو ده الرد عندهم. فجعلوا ما يناقض هذا شرك القصور وعظموه ونفخوا فيه. ولهذا ترى تسمعهم يقولون بل سيد قطب عاش لقضية التوحيد وعاش لقضية اي توحيد عاش له سيد قطب. تعرفون توحيد ايه اللي اعلنه الخوارج في وجه الصحابة؟ سيد قطب اللي كفر بهذا وفسر لا اله الا الله بهذا وكفر المجتمع بهذا والى اخر ذلك. هذا سيد قطب اللي هو ماذا؟ قضية الخوارج القديم احياها المودودي وسيد قطب في هذا الزمان وفي هذا العصر. هونوا من شرك القبور ولهذا لا يتكلمون فيها. هل كده دعات الحركين؟ هات كم خطبة لحسان وحويني وعدوي وكذا فيما يتعلق بشرك القبور. يعملوا شريط اوف سايت، الاعلان مركزة مش عارف ايه. بس طب التوحيد؟ بل ان بعضهم يقول ماذا؟ بيستنكر ان خطيبا يخطب خطبة كاملة في ماذا؟ فيما يتعلق بشرك القبور. لا تجد هذا النفس، لا تجد هذا الحس، لا تجد عناية بكتب التوحيد والسنة. اسرد لي يا بني، اسرد لي يا بني الكتب اللي شرحها هؤلاء المعلم الفارس كده يعني انت بتروح لابن باز بتلاقي كتب، بتروح لابن عثيمين بتلاقي كتب، بتروح للفوزان بتلاقي كتب امامك كده، كتب المنهج والسنة وكتب اهل العلم. لما تأتي الى هؤلاء تجد ايه؟ نريد قضية بتحركوا بيه، ممكن تعطيني كتاب سنة الحوين السلفي اللي انت بتعتبره السلفي الاول هذا الى يومك هذا لو في الدعوة لا يقل عن 40 سنة، اعطيني كم كتابا في السنة والتوحيد. هو نفسه يقول انا اتكلم في العقيدة في ثنايا كلامي، في ثنايا كلامي. لكن لا، دعاة التوحيد لهم سمت ولهم مادة تحركون بها في الدنيا كلها، تحركون بها في الدنيا كلها. فين كتاب التوحيد؟ ولما قلت لحسان في التوحيد وكذا قال انا عندي كتاب التوحيد شارح صنفته في التوحيد، عنده كتاب اسمه كتاب التوحيد. قلت الذي ذكرت فيه ان سيد قطب يقول في حكم غير ما انزل الله بانه حد الاسلام وشرط الايمان، قال انا حذفت هذا في الطبعه الاخيره وانا اعتقد ان ما قاله هو الصحيح. يعني يكون حذفه ايه سياسه يعني. فالشاهد المادة اللي بينطلق منها العلماء، فعلماء السلف بخلاف والقضايا السلف بخلاف قضايا هؤلاء، دول حول قضية الحكم أو الحكمية بمفهومهم حول قضية الخوارج يدندلون، ومن ذلك وقعت هذه التنظيمات الأدبية. وأنتم لعلكم اطلعتم أو سمعتم الحوار الذي دار بين عبد الرحمن عبد الخالق اللي بيعتبرون السلف يعني الأب الروحي للسلفيين، وبين إسحاق الحويني حول الجزئية دي، وهي هل التقسيم للتوحيد استقرائي ولا اصطلاحي، يعني اصطلاحي وكذا وبالتالي لا مشاحة في الاصلاح ولا نتقيد. ما ادري هو قال كلمة استقرائي ولا ما قاله، ولا نحن مقيدون بهذا التقسيم. فاتفق الاثنان عليه على ان هذا التقسيم اصطلاحي يعني لا مشاحة فيه. تضع الحاكمية تضع كذا، ما في اشكالية، ما في اشكالية. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد كم نوعا، وابن منده او ابن خزيمه وضع في كتاب التوحيد كم نوعا. يبقى انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. فهذه كلمه الاستقراء يعني تكون بسبر النصوص والجمع وكذا وكذا. ولهذا احنا نقول هذه الاقسام انما هي اقسام اخذت من نصوص القران والسنه، ولهذا تجد لكل ناقد من هذه النواقد التي سيذكرها الشيخ، تجد لكل ناقد من هذه النواقد دليل لها من القرآن ومن السنة، بل هذه النواقد مجمع عليها. لكن قد نجد بعض العمومات تحتاج إلى تقييدات، لكن كلها مجمع إيه؟ مجمع عليها. نعم.
قال: ومن أراد أن يجرب من طلاب العلم عليه أن يجتهد ليدرك بنفسه ولا يكون مقلدا.
إيه نعم، يعني افهم كلام العلماء وخذ بأدلتهم، لا تقلد ما تقول ابن عبد الوهاب قالوا فقط، ما تقول ابن باس قالوا فقط. العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال العلماء، لكن بماذا؟ بالأدلة، بالأدلة. تعرف دينك، تعرف ربك، تعرف نبيا، كل ذلك بالأدلة، كما قال ابن عبد الوهاب في القاعدة الأولى في العلم: معرفة الله، معرفة رسوله، معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، وإلا تكون مقلدا. نعم.
إذن فلنفهم أولا هذه النواقض ولندرسها ومن حيث العدد فليراجع.
قال إذن،
إذن فلنفهم أولا هذه النواقض ولندرسها ومن حيث العدد فليراجع طلاب العلم ما لديهم من المراجع والكتب التي تتصل بعلم التفسير وعلوم القرآن والسنة حتى يتأكد من صحة ذلك. إنما الذي لا ينبغي الاستعجال، يستعجل بعض الشباب إذا سمع شيئا جديدا استنكره، وإذا سمع ذكر وجهه
فيقول مثلا إذا ابن عبد الوهاب هذا عنده نزع التكفير وعند كذا، شوف ابن عبد الوهاب ماذا قال، ويكفر المجتمع، كفر المجتمعات، وهذا ما يحرص القبوريون على نشره. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه متقيد في هذا الباب بنصوص الكتاب والسنة والحمد لله وكلام العلماء. ابن عبد الوهاب لم يأتي بناقد لا دليل عليه. والله يا اخواني اذكر ان احد المشايخ الكبار وإحنا في المملكة، وهو من أكبر يعني طلاب الشيخ الألباني، والشيخ الألباني من هذا المنهج بريء يعني، فوجئت أنه ينتقد ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وكان يظن أنها من جملة كتاب التوحيد. يعني يقول كتاب التوحيد عليه ملاحظات، طب ايه الملاحظات؟ قال نواقض الإسلام في نواقض مستدركة على ابن عبد الوهاب. قلت له نواقض الإسلام رسالة مستقلة بعيدة عن كتاب التوحيد، كتاب التوحيد شيء ورسالة نواقض الإسلام شيء. طيب ومع ذلك فقمت إلى المكتبة فأتيت له بنواقض الإسلام اللي عبارة عن صفحتين، يعني عن صفحتين، وقلت له خذ هذه استخرج ماذا يؤخذ على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أخذه قلب فيها، طبعا مش رسالة كبيرة أصلا، ده هي صفحتين، ثم قال أراجع من أخبرني بذلك. طيب أنت أخبرك فلان وأنت رجل شيخ كبير ويعمل في التحقيق طيب أولى أن تحقق هذا الأمر، لأن طبعا لما قرأ النواقض العشرة ما في ناقض يمكن أن تقول لا دليل عليه، لكن هكذا يقال. ومما أخذه أيضا على مشايخ المملكة، أنا أقول لك هذا شيخ كبير، مما أخذ على مشايخ المملكة أنهم يعتنون بكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، ولا يعتنون بكتب التوحيد الأخرى كابن مندى وابن خزيمة وكذا وكذا، يعني جعلها إقليمية، توحيد إقليمي، يعني كان مشايخنا ابن باز والعثيمين والفوزان اعتنوا بكتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي، لما ابن خزيمة نجدي، هو ابن منده نجدي. بئس ما قال. ثالثا قال أنت إذا نزلت إلى مصر تصرح كتب ابن عبد الوهاب، هذه لها بيئتها ولا زمنها ولا كذا. قلت بل أنا ما أنزل إلى مصر أجازة إلا وأشرح فيها كتب ابن عبد الوهاب. فتخيلوا أخواني، شيخ كبير سلفي من أكبر طلاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، بالله عليكم هذا نتكلم فيه؟ هذه مسلمات يمكن لو تكلمنا فيها نقول من تأكيد المؤكد وتقرير المقرر، في أحد سلفي يعترض على تدريس كتب ابن عبد الوهاب؟ أنا حسبته نصيحة إيه؟ أرجو شيخ بعد ما جلست أنت هذه المدة إذا نزلت إلى مصر تعتني بكتب ابن عبد الوهاب، تعرف عندنا القبوريون والصوفية منتشرة، فنرجو إن شاء الله إذا نزلت الله ينفع بك، أنشر كتب ابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب القواعد الأربع، كتاب ثلاثة الأصول، كتاب اعتني بهذا شيخ، وكتب السنة جزاك الله خيرا. نحن لو عندنا نصيحة لأي واحد على وجه الأرض من طلبة العلم اعتني بالسنة، السنة أولا، نحن نقرر هذا يا أخواني دائما، أول مسألة يدرسها الشيخ هي السنة والتوحيد، وأول مسألة يطلب الطلب هي السنة والتوحيد، لأن الخلاف هذه المسألة، لأنك مبتدع ضال بهذه المسألة، وإحنا بنرد على هؤلاء مشايخ الثورات ليه؟ ليه يا أخوة؟ بينزل على الركبتين ولا على اليدين؟ بيرى الزكاة في كل الخارج من الأرض ولا في كل حب وثمر يكال ويدخر؟ هذه المصيبة اللي عندهم يا أخوان، مخالفون لإجماعات أصول السنة، ما فيش خروج لا في خروج، ما فيش أحزاب في أحزاب، براءة من أهل البدع لا تبنى أهل البدع يا نائما. إذا كان في حد نائم كده عنده مشايخ دورات إنهم دول علماء، دول أجرموا في حق الأمة وفي حق دين الله عز وجل، من أمثال حسان ولا حويني ولا عدوي ولا يعقوب ولا وحيد ولا كل هؤلاء أجرموا في حق الأمة. أي واحد متعصب يقول على ما يتعصب له؟ دي أصول لم يدرسوها أصلا أو درسوها وخلفوها، دي أصول. إحنا نتكلم في إيه؟ نتكلم في أصول على ركبتين. احنا بنتكلم انت تكون تثنى على مالك والشافعي او كذا او وتمادى بمذاهبهم او تخرج عن هذه المذاهب او الى اخره، تكلم في مسائل أصول، أصول وضعوا الحزبية في الأمة. بلاش الأحزاب، هذه مخالفة للأصول. لا مصرون، وانت مصر على التعصب له. مفيش خروج على سلاطين، دي منهج الخوارج. لا هنخرج، وانت متعصب نزلت تدافع عنه. اهل البدع تبرأ منه فاعتزل تلك الفرقة كلها. لا، ده الاخوان رجال المرحل، والتبلغون لهم فضائل. ويا شيخ الحسنات والسيئات، لازم يكون عندنا حسنات وسيئات. طب ماشي، انت عندك جميع الحسنات وسببت الله ورسوله سيئة واحدة بس فقط، ايه رأيك؟ ها؟ لا يا شيخ، اصطدم من نواقض الاسلام وهذه من نواقض السنة. يبقى مش باعتبار العدد، ما تقولش هذه خالفوا حسنات وسيئات. حسنات وسيئات هذه مثلا واحد سب، واحد شتم، واحد عصى، واحد نظر لامرأة، واحد كذا، وعنده صلوات وعنده كذا، يبقى فيه. فمن ثقلت موازينه ومن خفت ايه موازينه، فهناك ما يبدع به الانسان اذا خالف الاصول ولو قال حسنات وسيئات، هناك ما قد تخرج به من ملة الاسلام. كلمة الكفر، قال سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسم. الأمة متفقة على أن من أتى ناقضا واحدا من نواقض الإسلام أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام. فهذا الشيخ يدافع عن مقامه ومكانته اللي بيبني من 40 سنة. طب وأنت يا مسكين، أنت بتدافع عن إيه؟ أنت عامل كمثل مشاهدين الكرة. طب إحنا بنقول الكرة حرام والمراهنات وملايين الدولارات هذه. تمام تمام، بس هذا بياخد في الشهر كام مليون، وبياخد في السنة كام مليون دولار. فطبعا عشان تقوله حلال وحرام، والله لو جلست للصبح تقوله حلال وحرام، إلا من هذا والله. طيب ده بيحافظ على مين؟ دولاراته. طب وانت بتحافظ على ايه؟ زي تجد في البيت الواحد ده بيشجع فرقة فرقة عليك، وممكن يضربوا بعض اخوة ويضربوا بعض. طب انت بتضربوا ليه؟ طب انت حرقت الاستاد ليه؟ طب انت بتحرق في الشوارع ليه؟ بتقتل اخاك المسلم من اجل كرة ليه؟ طب ده بياخد دولارات وانت بتاخد ايه؟ ها؟ زي ما كان زمان كده يعرض اصحاب المطاعم واصحاب الشقق شقة كذا لصاحب الهدف الاول. طب هو هاي بيفرح ويدور الملعب، وانت ازح في العرش ليه؟ طيب انت تخبط راسك في الحيطه ليه؟ ما افرحك انت؟ عصبي، الشيطان يستفزك. او نفس المساله، تدافع عن شيخ اكثر من شيخ نفسه. طب الشيخ محافظ، بيحافظ على ملكه، شيخ بيحافظ على سمعته من 40 سنه، هيقال مبتدع؟ فهو بيحافظ على هذا، له مكانه وله سمعه في الناس. طب وانت يا متعصب، فلا تكن رجلا جاهليا يتعصب، انما تمسك بالسنة. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة ان لا نضيع اجر المصلحين. تمسك بالسنة، هي التي تمسك بها، قدم على اي احد. يقول ابن القيم: شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، ولكن الحق احب الينا من شيخنا. الصحابة كان يراجع بعضهم بعضا. النبي نفسه قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومن خالد؟ ها؟ سيف الله المسلول. ثم أخذ الراية سيف المسلول لا يفتح الله على ليه. لكن لما قتل هؤلاء القوم متأولا وكذا، فقال النبي: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أنت قلت اللهم إني أبرأ إليك مما صنع أصحاب الثورات اللي نزلوا الميادين وخدوا الشباب. ده في بعض الصور راجعها كده، انت لعلمك وقت الاحداث ما كان فيه سكره. لا انا عاوزك تراجع الفيديوهات دي الان، الفيديوهات وانت شايف الاخوه الاصحاب اللحيه واللي بيمسوا ويجري ويخبط ويزرع ويبقى. راجعها كده، راجع الاربجات الرشاشات ولا اسمها البنادق الاليه اللي كانت في اكتاف المشايخ، راجعها كده، راجعها وانت تعرف الان كيف كان هذا الاجرام. شوف راجع بس، يمكن وقتها انت ما كنت مدرك جيدا. لكن أريدك أن تراجعها الآن. تراجع الأخ بيرمي فين، بتحرق إيه، نازل فين؟ أنت سلفي علم الأمة، نور الأمة، بصر الأمة، مثلك لا يمسك حجرا إلا إذا قام جهاد مع إمام المسلمين، مع حاكم المسلمين، هنجاهد بكل ما نملك. يبقى الحجارة دي لما تيجي تحارب أعداء الدين أو مع السلطان حيث يكون القتال مشروعا، إنما في فتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في الفتن اتخذ سيفا من خشب، في الفتن ضع سيفك في الأرض، إنما أسرزوك وأخرجوك. المشروع الإسلام بالديمقراطية، وإلى اليوم بيحكمه الديمقراطية. فهذه النواقض تؤخذ من النصوص وتصبر من النصوص ولا نخرج عنها. نعم.
استعجل بعض الشباب إذا سمع شيئا جديدا استنكر، وإذا سمع ذكر واجبات الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة يقول من أين لكم هذا التقسيم، من أين لأهل العلم هذا التقسيم؟ الجواب من العلم والدراسة.
مثل ما يقولون من أين أتتهم بشروط لا إله الله، إيه شروط لا إله الله وأقسام التوحيد وكذا. حتى بعضهم يا شباب جعل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يساوي قول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس، بل بعضهم، راجع كلام عمر عبد الكافي هذا، بل بعضهم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم مثل بسم الأب والابن والروح القدس، وإن الله وإن الله يراجع. وهذه التقسيمات كلها مأخوذة كما قلنا من الكتاب ومن السنة. هاتوا تقسيم لا دليل عليه. نحن نقول إفراد الله بأفعاله هي الربوبية، خلق إحياء والإماتة وكذا، ما عندكم دليل على هذا؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قل لمن الأرض ومن فيها. هذا توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة بأفعالك، توفد الله بدعائك. من الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ من الذي قال هذا؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وعلى الله فتوكلوا فلا تخافوهم وخافون، اياك نعبد واياك نستعين، اذا سالت فاسال الله. ده افراد الله بايه؟ بالالوهيه، اللي هو توحيد الالوهيه، افراده بالاسماء والصفات اللائقة به، فلا يمثل خلقه به ولا يعطل عما وصف نفسه وصفه به رسوله. اما تقرأ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اما تقرأ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ويجمع الاقسام الثلاثة آية، اقسام التوحيد الثلاثة مجموعة في آية واحدة. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، ده توحيد ايه؟ ربوبية. فاعبده واصطبر عبادته، توحيد ايه؟ ألوهية. هل تعلم له سميا، ده توحيد ايه؟ أسماء وصفات. نعم.
الجواب من العلم والدراسة والفحص في الأدلة، ادرس وتعلم، لا تبدأ عملك بالانتقاد، النقد بعد العلم، العلم قبل القول والعمل.
نعم، ابدأ منهجك، ابدأ دعوتك، ابدأ عبادتك، ابدأ حياتك كلها بماذا؟ بالعلم. يا إخواني نصيحة غالية أمر الله بها في كتابه، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى بدأ بالعلم قبل القول العمل، ولهذا بوب البخاري في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. يبقى ابدا بالعلم اولا، تريد ان تعتقد اعتقاد صحيحا يبقى بالعلم، ابدا بالعلم. لو عرفت العلم عرفت موقع قدميك، لكن المشكله انك تتعصب بدون علم. يا مسكين لما يقال لك ما الدليل على فعلك، ما عندك دليل لانك ما عندك علم، انت عندك عصبيه فقط. أنت تدافع عن الطائفة أو الجماعة المنحرفة كأنك تدافع عن عائلتك، أنت تدافع عن الشيخ كأنك تدافع عن أبيك، دي عصبية، دي جاهلية. الله عز وجل مع كون أبي طالب كان ينافح عن النبي ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك لما قال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. نبيك يا أخي استأذن ربه أن يستغفر لأمه، قال استأذنت ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن لي. الله ما أذن النبي أن يستغفر لأمه، لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك. يبقى ولاؤك وبراؤك للدين هذا كله مبناه على العلم، العلم به تضع كل أمر في محله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ده أول النواقض، وهو الشرك في عبادة الله تعالى. دليله كل ناقض بدليل، دليله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال الشارح:
قال الشارح: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، في عبادة الله أي في شعائر عبادة الله تعالى وفي المتابعة والطاعة، كله داخل في عموم عبادة الله تعالى، وسيأتي تفسير ذلك. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إن الله لا فما الشرك، ما الشرك ودعوة غيره مع هذا في شرك العبادة، والشرك ما ضاد التوحيد. فنحن نقول أقسام التوحيد كم يا أخواني؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو فرض الله بأفعاله كالخلق والإحياء والموت وكذا. الثاني توحيد، الثاني احنا خلاص قلنا الربوبية، الثاني الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا يعني بالعباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بأسماء وصفات التي سمى بها نفسه ووصف، وسماه بها رسوله ووصف، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. طيب، الشرك ما ضاد ذلك. فهناك الشرك في الربوبية، وهناك الشرك في الألوهية، وهناك الشرك في الأسماء والصفات. فمن ادعى خالقا مع الله أو متصرفا في الكون مع الله، هذا عنده شرك في ماذا؟ في الربوبية. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ طيب، ومن ادعى معبودا مع الله فصرف له العبادة، دعاه كما يدعو الله، استغاث به كما يستغيث بالله، خاف كما يخاف الله، هذا شرك في الألوهية. ومن جعل الخالق كالمخلوق أو جعل المخلوق كالخالق في أسماء وصفاته، فهذا شرك في الأسماء والصفات. إذن كما أن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، كذلك الشرك يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فحينما نقول الشرك دعوة غيره معه، مثل ما نقول التوحيد إفراد الله بالعباد. لما يقول التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا تعريف للتوحيد بأي أخواني؟ بالأخص، أخص أنواع التوحيد، لأن الخصومة وقعت أكثر ما وقعت في توحيد الألوهية وهي إفراد الله بالعبادة. إنما الربوبية كان المشركون مقرين بها في الجملة، ولئن سألتهم أي المشركين من خلقهم لا يقولون الله، يبقى هم ما اعترضوا على أن الله الخالق. وليس توما خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ما عندهم اعتراض فان الله الخالق. طيب الأسماء والصفات، ما عندهم اعتراض ان الله القوي العزيز الحكيم كذا كذا. فكانوا في الجملة يثبتون الأسماء والصفات، وقفوا عند اسم الرحمن لكن ما وقفوا عند غيره، ما وقفوا عند الله مثلا. ها، ولهذا سهيل اعترض على اسم الله ولا على الرحمن؟ الرحمن، ما عرفنا الرحمن، اكتب اسمك اللهم، مع ان الله من اسماء سبحانه وتعالى، وعليه إذن وقعت الخصومة فين؟ في ماذا؟ فيما قاله الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني إحنا نعبد الله واحدة بس، ما نعبد هبل ولا منات ولا لات وكذا، إن هذا لشيء عجب. يبقى إذن أساس الخصومة في ماذا يا إخوان؟ في توحيد العباد، هو توحيد الألوهية. ومن أجل هذا فإن العلماء يكثر تعريفهم للتوحيد بهذا الأخص، فيقولون باختصار حينما يقال ما معنى التوحيد، يقول إفراد الله بالعبادة، مع أن التوحيد بمعنى الأشمل هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. واضح يا إخواني؟ يبقى عندنا التوحيد له تعريف أخص وله تعريف عام. أذكر التعريف العام والتعريف الأخص. ها؟ أيوة، التعريف العام. نعم، إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب تعريف التوحيد بالأخص، ها؟ إفراد الله بالعباد. وهذا له أمثلة حتى في السنة، النبي قال إنما الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، لكن إنما الحج عرفة إشارة إلى إيه؟ إلى أن أهم أركان الحج عرفة، ولهذا يفوت الحج بفوات عرفة. اللي ما طف طواف الإفاضة مع أنه ركن، أنا أقول طف يوما وحجك موقوف إلى أن تطوف، لكن اللي فاتوا عرفة فتوى الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من صلى معنا الصبح بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار فقد تم حج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما إذا فاته الوقوف نهارا أو ليلا حتى دخل وقت الصبح فاته الحج. إنما فاته طواف الإفاضة من 20 سنة بيفسد اليوم فيقول أنا ما طفت طواف الإفاضة، نقول له ماذا؟ نقول له الآن أمسك عن النساء، أنت فعلت كل شيء؟ يقول نعم. نقول خلاص تحلل التحلل الأول، إنما التحلل اللي هو الأصغر، إنما الأكبر هذا النساء باقي، انتظر بقى حتى وروح اعتمر وطف طواف الإفاضة فيتم لك حجك. وفي هذا الرد على من يقول إيه؟ الرد على من يقول بأن أخص توحيد الألوهية هو الحاكمية كما يقولها الحويد، يعني الحويد مشكلته مع التقسيم بس، لا وحتى مع الأخص بيعتبر الحاكمية هذه الأخص. وكل علماء السنة يقولون الأخص هو ماذا؟ توحيد العباد. الصغير اللي بينشأ في السلفية من الصغر يعرف أن هذا دي مصطلحات، والله بنتكلم في مصطلحات يا إخواني يعني مبتدأ. احنا بنعلم أولادنا في الحضانة كده، بنعلم أولادنا أن التوحيد 3 أقسام وأن ما في توحيد حكمية في الحضانة، مش عبد الرحمن عبد الخالق مع الحويني بيبحثوا مسألة مصطلح توحيد الحكمية. ده هذه فضيحة فضيحة، أنا ما أدري كيف تتعصب، سبحان الله. أقول لك هذه بنعلمها الصبية الصغار في الحضانات، بنعلمهم أقسام التوحيد وأن هذا التقسيم استقرائي ولا ينبغي أن نخرج عليه، لأنه ميراث أمة، ده ميراث أمة، في حاجات ميراث. النهاردة الواحد يجي شوف مع جواز هذا يبقى أبوه سيب له فدان أرض يجي يبيعه، فضيحة. أنت بتبيع أرض أبوك، بتبيع أرض أبوك، ما نعمل إيه؟ لا ما تبيعهاش، اتصرف ويلا يلا لو محتاج وها، يبقى بيع على أخوك. طب ما فيش أخوك، مالكش أخ، يبقى بيع على عمك. أرض أبوك ما تطلعش من العيلة أبدا، صح يا أخواني ولا لا؟ ولا أنتم زي حالتنا، مش أنتم عارفين كده؟ وبيت أبويا أبني لكن أبيعه في طقوس كده، مع أن جائز ولا هي إشكال، حرام أبيع أرض أبويا، يعني حرام أبيع بيت أبويا. هو صراحة هو جائز وكل حاجة وإحنا بنقول جائز وما نتعصبش تعصب، بس فعلا فعلا قلب الواحد ينكسر. لا شك إن أرض رأيت أبي فيها يزرع على مدار سنين يرثها من أبيه وكذا صعب فعلا، وشيء عاطفي شيء فطري. بيت أبيك جربت أنك تبيع البيت وبعد كده وانت جاي تمر تذكرت كان هنا أبوك بيجلس وكان هذا، لهذا إن استطعت فعلا أن تبني بيت أبيك وكذا وتبقى فيه يبقى أفضل أنسب أنسب. الأرض لها حنين والبيت له حنين. إخواني كنا إحنا صغار صغار لا ننسى إخواني بكاءنا وإحنا صغار لما كان الوالد يأتي يبيع بهيمة. يا إخواني الإنسان رعاها فترة، أنت شكلك دكتور عارف الحاجات دي صح؟ تيجي يوم يجي التاجر واخدها والواحد بيعيط بيبكي، يوم الأب يقول التاجر إيه؟ ارضي اديله غداها اديله غدا ارضيه ارضيه، يعني حنين مع بهيمة بتبيعها. مع ان كل هذا ما في اشكال، لكن مصطلحات امة ميراث امة قواعد امة تأتي تبيعها بابخذ الاسمنت. تسأل هل الاشاعرة ما الاشاعرة؟ تقول اهل سنة. يا الله بقى 14 قرن اهل السنة يردون على الاشاعرة ومنهم من كفر الاشاعرة، وانت تيجي حسان قاعد على الكرسي بتصوت تقول القاضي الاشاعرة وما اهل السنة ببساطة كده؟ ده انت لو قلت بيت ابوك ده لاي حد كده او كده لاعدائه ربما قتلك اخوانه. لكن للدين رب نحمي وما نجده. انتم بتقولوا انتم بانكم متشددين كده، ما كان يا عم كده وكده بس عشان نعديها وخلاص من المحكمة، يعني انت بتصدق الكلام ده برضو؟ اصدق لا تقتل اهون من ان تقول اسكت مش عارف اعتذر عن الجواب يا سعادة القاضي. ده لو انت يعني جبنت معلش. انت بتقول ايه يا اخي؟ قول منهم ومنهم، قل من ضمن الفرق الإسلامية. احنا طبعا معترضين على هذا الجواب، بس انا اقصد لكن ببساطة جدا الاشاعرة هم اهل السنة، مفيش اعلى من كده، اعلى جواب. امال من اهل السنة؟ امال فين اهل السنة؟ لما الاشاعرة اهل السنة امال فين اهل السنة؟ امال فين احمد؟ امال فين مالك؟ امال فين الشافعي؟ امال فين ابن تيمية؟ امال فين ابن رجب؟ امال فين ابن كثير؟ امال فين ابن عبد الوهاب؟ امال فين الالباني؟ امال فين ابن باز؟ امال فين ابن عثيمين؟ يا الله يا اخواني يا الله، التركة ثقيلة لو كنت تستشعر قيمة المنهج، لو كنت تستشعر من المنهج. لكن اجلس بيسبوا المشايخ، احصار مداخلة سببت المشايخ سببت المشايخ. لا، مبين حالهم ناصحون الأمة فيهم حتى لا يقتدي أحد بهم. يبقى لابد أن تبين. لو جاءك رجل من بين أهل القرية يقول خذوا حذركم في فيروس كذا، المية دي ملوثة، انا اكتشفت المية دي ملوثة لا تشربوا، تعالوا بنا نروح لمحطة المية، هيقول جزاه الله خيرا. لما تنام ينام اهل القرية ويقوم رجل باولادي او باخواني يحرس البيوت يقال ماذا؟ جزاك الله خيرا، نعم الرجل، كنا ننام في امن وامان وكان يحرس القرية. كيف بالذي يحرس الدين؟ أهل السنة حراس حدود الدين. نعم.
قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، فمن مات مشركا لا غفران له. انتبه، لا ينبغي أن تفهم أن من أشرك بالله لو تاب أن الله لا يغفر له. إن فهمت هذا ففهم خاطئ، إن الله لا يغفر أي يشرك به، أي لمن مات على الشرك،
أي لمن مات. فلا تفهم من الآية العموم مطلقا حتى ولو تاب فالله لا يغفر، لا. هل سؤال، هل هناك ذنب لا توبة منه بين العبد وبين ربه؟ الجواب لا يوجد ذنب لا توبة له. الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الذي قال إن الله المسيح ابن مريم، الذي قال إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لا يوجد ذنب لا توبة له، لكن بشرط التوبة المعروف. يبقى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يفسر أيضا بقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. إنما لا يغفر أن يشرك به يعني لمن مات من غير توبة. فاجمع بين الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على صاحب عذاب، وإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. طيب، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، أي المعاصي دون الشرك والكفر أيضا لمن لم يتب. أما التائب فلا يقع تحت المشيئة، التائب يتوب الله عليه. لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن من مات من غير توبة وعلى المعاصي تحت المشيئة، مثل ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى أنت عندنا آيتان، آية في حق التائبين وآية في حق غير التائبين. ما الآية التي في حق غير التائبين؟ ها؟ إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء، كلها في غير التائبين. طيب، وما الآية التي في حق التائبين؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم،
أي لمن مات على الشرك.
يعني لن تقبل توبتهم إذا ماتوا على ذلك، ولن تقبل توبتهم إذا لم يكن فيها شرطها، لن تقبل توبتهم إذا لم يتحقق شرطها. أما إذا تحقق شرطها فلو ارتد 10,000 مرة وازداد كفرا حتى بلغ الذروة ثم تاب بالشرط، شوف كده تفسير ثم لم يرتدوا، شوف التفسير. فالتفسير إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، أي إذا لم يكن قد تحقق فيها شرطها. هات كده، ها لن ها تمام لأنهم ما فيش إشكالية، هذا محمول عليه، محمول على عدم تحقق شرط التوبة، لأن جميع النصوص تقول إذا تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته مهما كان كفر. نعم، لا، هذا يحتاج إلى دليل، لأنها عامة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ليه؟ لأنها ليست قائمة على الشرط. نعم، شوف المفسرين غير أوضح. نعم الربوبية كيف يعني؟ تقصد التخصيص يعني؟ افراد الله بالعباد، فهم ما يقول افراد الله بالخلق فيقولون كيف تنكرون عليه، احنا بنخصه بالخلق وانتم بتخصوه بالايه؟ بالالوهيه. ايه محل الانكار وباقي الاقسام موجود لم نذكرها ولم تذكروها لامور. الامر الاول اننا حينما عرفناه بالعبادة عرفناه بالاخص، انما تعرفت بالاعام فلنا نظير في الادلة وليس لك نظير، هذا واحد. اثنين اننا حينما عرفناه بالاخص ان هذا لم يأتي به المشركون فهو الذي ينفي الشرك وما عليه المشركون، انما تعريفه بالربوبية لا ينفي ما عليه المشركون، انما الألوهية ينفي. يبقى احنا عرفناه بالاخص الذي ينفي. طيب الامر الثالث اننا لما عرفنا بالاخص الذي يتضمن الاعام باللازم، فحينما نقول افراد الله بالعباده افراد الله بالالوهيه يعني استحقاقه بها لكونه الخالق لخلق سواء لكونه الكامل في اسمائه وصفاته، انما بالربوبيه احنا تقولها بالربوبيه ما اقتضت الالوهيه عند المشركين. هي تقتضي الالوهيه عندنا اه باللازم لان عندنا تلازم من الانواع والاقسام. ايضا حينما نعرفه بالاخص نعرفه بالاخص طارة وبالاعم طارة والاخص بالاقسام، اما انت حصرت التعريف بالربوبية ولم تعرفه بغير، لما احنا ما حصرناش احنا ما. ولهذا احنا بيتناوب الامر عندنا طارة نقول افراد الله بالعبادة طارة نقول افراد الله بمسحق، انما انت بتعرف وتخص هذا فقط فما افترقت عن المشركين. الامر الذي بعد ذلك اننا لا ننازع في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، انما انت تنازع في الالوهيه. فاذا جئنا نقول لا نصف في العباده لغير الله قمت وقلت اولئك اولياء الله ونزعت. نعم الطبري قال لن تقبل توبتهم، قال عند تمام يعني تخلف شرط التوبة وهو ايه الغرغر، لو تاب عند الغرغر لن تقبل توبتهم اذا تاب في غير وقت الامكان يبقى تخلف شرط. نعم ها ذكر هذا القول فقط عدة اقوال. نعم وقال بعضهم ها نعم هو يبقى لن تقبل توبتهم يعني وهم على الكفر مقيمون، لان التوبه اقلاع فاذا تاب مع الاصرار فلا تقبل، ومن هنا فائده 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 لا يلزم من الاستغفار التوب، فقد يستغفر وهو غير تاب، ليست التوبه الاستغفار فقط. فقد يقول رجل استغفر الله وبيدخن استغفر الله الله يغفر لي استغفر الله ربنا بس يرحمني يغفر لي ومصر على ليه، انما التوبة معناها ايه مش استغفار فقط، التوبة معناها اقلاع معناها ندم معناها عزم على عدم العودة، دي في ذنب المتعلق بحق الله يبقى لازم كده، يبقى ارمي سجارتك ارمي خمرك استغفر واعزم على عدم العودة. لو واحد مثلا رماها وقال استغفر الله، لان انا معايا مشايخ دلوقتي ها ولما اروح المغرب او اشرب ده عازم ان يشرب المغرب لا توبة له ما تابش. فلو جلس واحد يستغفر الله الف مرة وهو مصر على الذنب والمعصية لا تقبل توبته، اللي بيقول لا اله الا الله هو مقيم على عبادة الله ثم مات ما يصلح، يبقى الايمان غير مقبول. يبقى اذا ثم كفر ثم امن ثم زاد كفرا لن تقبل توبته. فلو اظهر ايمانه مع هذا الكفر فلا تقبل، او أنه تاب في غير وقت الإمكان. نعم. ها؟ فما لن تغادر توبتهم، هذا يعود على الأولى بقى، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا مش هتنفعهم الأولى لبقائهم على إيه؟ على الكفر. نعم. لن تقبل توبتهم عند موتهم. نعم. يبقى خاصة لن تقبل توبتهم خاصة بالذنوب دون الايه؟ الكفر. فلن تقبل توبتهم من ذنوبهم الا ان يتوب من الكفر، لان التوبة من الذنوب حسنة، والحسنة ما تقبل الا بماذا؟ بالاسلام. المهم الشاهد انه الحاصل هذا كله بيرجع اليه؟ الى المحكم. كما قلنا دائما نتمحور حول المحكم. المحكم هو ايه؟ ان كل من تاب من ذنب توبة نصوحا قد توافرت فيها الشروط فإنه تقبل من أي ذنب. يبقى لن تقبل توبتهم في مانع من عدم القبول، في مانع مش تابوا توبة توافرت فيها الشروط ولم تقبل لكون الذنب عظيما ازدادوا كفرا، لا، مهما ازداد كفرا ثم تاب تاب الله عليه، ما في أزيد من أنا ربكم على ما علمت لكم من إله غيره، ومع ذلك عرضت عليه التوبة. ولهذا لو تاب فرعون قبل الغرق، قبل أن ينزل البحر، لو تاب قبل معاينة الهلاك لتاب الله عليه. لو لما رأى الآية وهو على البحر على الشط شاطئي ورأى الآية أمامه فقال آمنت برب موسى، آمنت برب العالمين، يقبل الله توبته؟ يقبل توبته، لأنه ما عاين الهلاك، ما عاين الهلاك. إنما حين أطبق البحر عليه خاصة عاين ذاك ميت ميت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهذا لا تقبل توبة. ليه؟ في عداد الأموات. الله ما يقبل توبة إذا بلغت روح القوم، ما يقبل التوبة إذا غرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر. طيب يعني مثلا واحد حكم عليه بالإعدام، تنفيذ الإعدام الساعة 4 العصر الوقت مثلا، بيخ خدوه من الزنزان وراحين بيه لفين، وهو مثلا يهودي ولا نصراني وراحين بيه على حد المشنق، ها باقي خطوة، فقال لا إله إلا الله محمد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد بصدق من قلب، تقبل توبته ولا ما تقبل؟ ليه؟ مش هو كده عاين الهلاك خلاص؟ ها؟ هذا تقبل لاحتمال تخلف هذا الامر. السبب من الاسباب، هذا نصراني من سويسرا ولا شيء مثلا يعني، ولا يهودي، والرئيس هناك قال تدخل، قال ده ما تقتلوش، فجاء واحد ينادي بأعلى صوته بس وقف خلاص، قرار سياسي بينه، تمت الشفاعة. ممكن ممكن الحبل ينقطع زي ما بيقولوا، ما يحصلش على ما نجيب بقى حبل جديد، ممكن أي شيء. المهم طيب، خدوا رجل للطبيب قال أنت عندك أورام استشرت، خدوا بقى روحوه، هي الأعمار بيد الله، بس بقى يعني يموت منكم في الطريق، يعني عايش بقى، خليه ياكل اللي في نفسه. وكان كافرا فأسلم، تقبل؟ الاحتمال أن الله يشفي، الاحتمال أن الله يشفي، وهذه تحصل إنما اللي في البحر خلاص ما في، إنما اللي حرقوه حطوا في بنزين ولعوه خلاص في القفص، عارفين الطيار اللي كان الدواعش حرقوه حطوه في قفص، يعني مش حتى مثلا يهرب ولا حاجة، لا في القفص خلاص وأشعلوه النار، يعني محروق محروق. لو كان هذا كافرا فأسلم تقبل؟ لا، لأنه ميت ميت. أما أي توبة قبل ذلك تحققت فيها شروطها فإن الله يتوب عليه. نعم.
قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، لمن مات مشركا شركا أكبر. فالمراد هنا بالشرك الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فمن مات عليه فحكمه حكم عصاة الموحدين.
طيب ما الشرك الأصغر؟ احنا قلنا الشرك الأكبر دعوة غيره معه، الشرك في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفات، والأصغر ما دون ذلك. والصحيح أنه كل معصية سواء بالأقوال أو الأعمال ورد وصفها بالشرك، وبعض العلم أضاف ضابطة لذلك وقال ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه يدخل في ذلك، والأول أشهر وأضبط، لأن قد يكون هناك وسيلة وليس بالشرك الأصغر، بناء المساجد على القبور هذه وسيلة للشرك الأكبر ولكنها محرمة، عبادة الله عز وجل عند القبور لبركة تحصل كذا هذه نقول محرمة وذريعة شرك أكبر، التوسل العلماء يقول محرم، أسألك بحق نبيك هذا محرم، فكل معصية ورد فيها الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك الأصغر يختلف حكمه عن الأكبر. الأكبر إذا مات صاحبه على ذلك خلد في النار ولا يدخل تحت المشيئة. الأصغر لو دخل النار فلن يخلد فيها فيكون حكمه حكم العصاة كما يقول شيخنا، فحكمه حكم عصاة الموحدين، يعني أنه لو دخل النار لا يخلد، ده جزء متفق عليه. إنما اختلفوا في جزئية أخرى في الشرك الأصغر، وهي جزئية ماذا؟ هل يدخل تحت المشيئة فيكون حكم حكم المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره إلى الله إن شاء عقب شاء عفا، وكما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خصوصا أن الأمة متفقة على أن الشرك الأصغر لا يخلص في النار ولا يكون صاحبه كافرا فيدخل تحت المشيئة. من أهل العلم من قال نعم يدخل تحت المشيئة ويجري عليه أحكام العصاة سواء في الدخول تحت المشيئة أو في عدم تخليده في النار، وأدخل في قول لا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أهل العلم من قال بل إنه أغلظ من المعاصي وأن كان لا يكفر بالإنسان ولا يدخل تحت المشيئة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، والفعل بعد أن في تأويل مصدر تقدير إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا به، فهذا يعم، تكون نكرة في سياق النفي فتعم لا يغفر أن يشرك به، وبالتالي ماذا؟ لا يدخل تحت المشيئة. طيب لا يدخل تحت المشيئة فيدخل النار ويعذب على ذلك قول، أو لا يدخل تحت المشيئة فيكون من جملة السيئات التي تدخل الميزان، فهي من جملة السيئات التي لا تغفر، لكن هي في الكف، فإن ثقلت كفة الحسنات دخل الجنة، وإن ثقلت كفة السيئات دخل النار. فيبقى معنى لا يدخل تحت المشيئة أي أنها سيئة غير مغفور، لكن تكون كجملة السيئات توضع في الكفة ثم إن وإن حسب ما تثقل بك صحيفة ميزانك وكفتك، فقد تذكر كفة الحسنات وبالتالي لا تعذب، أو تذكر كفة السيئات فتعذب من جملة تعذب عليه الشرك الأصغر، يبقى على حسب ما يأتي به الإنسان. نعم. والقولان يعني مذهبان للسنة، والأمر في ذلك واسع، وإن كان الأقرب هو أنه لا يدخل تحت المشيئة في ذلك، لكن يكون من جملة السيئات التي تدخل في الميزان، فتكون في المقاصة والمحاصة، ولا يجزم بأنه لابد أن يدخل النار في ذلك. نعم.
قال: من جرت عادة بلده وتقاليده أن يحلف بغير الله وليس لديه تعظيم للمحلوف به والخضوع له والتذلل له، ولكن جرت عادة الناس في البيئة التي نشأ فيها بالحلف بغير الله فيحلف، فالحلف بهذا المعنى من الصغائر إلا إذا انتقل إلى الشرك الأكبر.
نعم. يقول الشيخ: من جرت عادة بلده وتقاليده أن يحلف بغير الله، زي عندنا مثلا والنبي، عندنا والنبي دي أساس عندنا، والنبي كذا والنبي كذا والنبي كذا، بعض الناس قد لا يلتفت إلى الحلف أصلا بها، إنما كما جرت الإيه العادة، وليس لديه تعظيم المحلوف به والخضوع له والتذلل له، ولكن جرت عادة الناس في البيئة التي نشأ فيها في الحلف بغير الله فيحلف، فالحلف بهذا المعنى من الصغائر. الحقيقة هذا في نظر، لأن النبي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هو قد لا يؤاخذ لجهله، لكن لا نسمي الحلف هذا صغير، إذ النصوص ليس في الحلف بغير الله صغيرة، إنما هذه فقد كفر أو أشرك، وهذا ولا شك أن أقل أحوال أنه يكون من ماذا؟ من الكبائر، فالذنب الذي فيه الشرك أو الكفر كبيرة، أيما ذنب ورد فيه الوصف أنه شرك أو كفر هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقال هذه من الصغائر، وصفه بذلك من الكبائر بل من أعظم الكبائر، ولذا قالوا: الذنب الذي وصف بالشرك والكفر أعظم من غيره. لكن قد يعذر صاحبه إن كان جاهلا، فالإعذار المتعلق بالمعين مسألة، وصفة العمل والفعل والقول مسألة أخرى. قد يكون شركا أكبر ويغفر لصاحبه لأنه جاهل وليس أصغر فقط. نعم.
فالحلف بهذا المعنى من الصغائر.
نعم.
إلا إذا انتقل.
لا هو لا هيأتي ما يبين أنه لا يقصد الأصل. نعم.
فالحلف بهذا المعنى من الصغائر إلا إذا انتقل إلى الشرك الأكبر بقرائن وبمعان تقوم بقلب الحالف بغير الله، كالرياء الخفيف وقول الإنسان ما شاء الله وشئت، إلى غير ذلك من الأمور التي عددها أهل العلم أنها من الشرك الأصغر وذريعة من ذرائع الشرك الأكبر.
نعم. وهذا أيضا فيها إجمال يعني، وفيها إشكالية. يقول: إذا انتقل الشرك الأكبر بقرانه معانا تكون بقلب حال بغداد كالرياء الخفيف. طب وهل هذه المعاني وقول سام ما شاء الله وشئت، هل هذه المعاني ينتقل بها الأصغر إلى الأكبر كالرياء الخفيف وقول الإنسان وكذا وكذا؟ هذا شرك أصغر، لكن ممكن نقول فنقول بضبط العبارة كده: فالحلف بهذا المعنى من الشرك الأصغر إلا إذا انتقل إلى الشرك الأكبر بقرائن ومعان تقوم بقلب الحلف بغير الله كتعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد، هذا اللي بينتقل بها إلى أكبر. ولعل هذا مراد الشيخ، بس العبارة يعني مجملة أو ليس يعني كسياق لفظ الشيخ فيها، قد يكون فيه سبق لسان في هذا أو قصور في التعبير. إنما معلوم أن الحلف يكون شركا أصغر ويكون شركا أكبر. يكون شركا أصغر حلف بغير الله عز وجل شركا أصغر لمجرد الحلف، سواء نقول فيه تعظيم أو ليس فيه، لأنه من شرك الأقوال، هذا القول نفسه شرك، من حلف بغير فقد أشرك. وإن كان من كان يحلف بغير الله على وجه تعظيم ما، وإن لم يصل لا يصل تعظيم الله، فإنه أعظم ممن ليس في قلب ذلك، لكنه شرك أصغر. ثم يكون أكبر إذا كان يحلف بهذا المحلوف به على وجه يكون معظما إياك تعظيمه لله أو أشد، حينئذ يكون ماذا؟ شركا أكبر. فالرياء الخفيف شرك أصغر. طب وما الرياء الشديد؟ الرياء الشديد هو أن يقصد بدينه أصلا بإسلامه أصلا غير وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كالمنافقين يراؤون الناس. أما الأخف اللي يدخل في العمل، حتى لو دخل في العمل كله، لو رأى بصلاة الظهر بصلاة العصر بصلاة كذا كلها هذا حابط، ولكنه أصغر، رأى ببعض الأعمال أصغر، لكن حينما يرائي بأساسه بأصل الدين هو منافق، لكن يظهر ذلك رياء الناس، فهذا أكبر. فالخفيف ما كان دون الأكبر. وقول الإنسان ما شاء الله وشئت، لأنه عطف المشيئة من غير ترتيب، والتوحيد أن يقول ما شاء الله ثم شئت، أو يقول ما شاء الله وحده، وهذا الأكمل. نعم، النسخة عندك؟ لا، هات من أول فالحالف، فالحالف بهذا، من أول فالحالف بهذا المعنى. لا احنا خلاص عدينا، قلنا ايه، ولكن جرت عدد الناس في البيئة التي كذا، فالحلف بهذا المعنى. شوف، نعم، ما الشرك الاصغر، ها، ايوه تمام، يبقى دي نسخة صحيحة كده، كده نسخة استقامت. الصغائر قالوا يعني ما نبهوا، قال ايه؟ لا، يبقى ما ينفعش يغيرها، يتركها الصغائر وينبه عليها، يترك الصغائر وينبه عليها. طيب والثانية بقى؟ طيب نبه عليها تحت، لم ينبه. يبقى هنا هنضيف النسخة الثانية، اكتبوها يا اخوان، دي يعني الا اذا انتقل لشكل اكبر بقرار وبعان تكون بقلب حلب غلاء. لغيت هنا صحيح فعلا، انك تنتقل الاكبر بمعاني اللي هي مثل ايه، تعظيم المحلوف به كتعظيم لا اشد. طيب ثم قال، دفوا دي اكتبوها عندكم، ومن امثلتي ها الشرك الاصغر الرياء العملي الخفيف. ده كده مستقيم، ده كده مستقيم. نعم، طيب في الثانية يعني ممكن يكون أيضا إضافة، يعني تحتاج الرجوع للصوت. على كل حال هو ده المعنى الصحيح، لو احنا حطناها من الشرك الأصغر مكان الصغائر استقام المعنى، ولو وضعنا ومن أمثلة الشرك الأصغر الرياء كذا ده يستقيم المعنى. إنما نقول يقول الشيخ بقرانه معانا تقول بقلب حلف بغير الله كالرياء الخفيف، معناه انه بينتقل الى اكبر، وهذا لا، هذا اصغر وليس اكبر. نعم
شيخنا بارك الله فيك،
ولهذا علماؤنا ومشايخنا على العين وعلى الراس، لكن الحق حق ان يتبع، يعني حق حق ان يتبع، الصواب صواب والخطا خطا، لكن ممكن فعلا قد يخون الانسان التعبير إذا أراد أن يعبر عن شيء، لا سيما الشيخ محمد أمان جامي من فحول أهل العلم في الاعتقاد ومثل هذا، فالله أعلم ما قام في دينه أو على لسانه، الله أعلم، قد يكون يريد أن يقول الشيخ الأصغر كر الصغائر أو غير ذلك، الله أعلم، لا سيما أن التفريغ ممكن سنجي يفرغ فيكون أسلوب الإلقاء شيء غير التفريغ. نعم، لكن تحتاج الى رجوع، حاول كده ترجع للصوتيات هذه، الصوتية هذه. نعم، اسكت، ايه الشيخ ذكره، انت مالك تحت الخط دي، ايوه انت مالك، انت هات كلام شيخ سامي من اصل، اقرأ، هات الاصل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني ترون لو رأى الإنسان بأصل العمل كله
الإيه؟
لو رأى الإنسان بعمل واحد ولكن رأى به كله من أوله إلى آخره
أصغر، يعني أنت الآن درس اليوم أنت رأيت به من أو أنت جاي من بيتك أصلا ترأي ليقال كذا وكذا، أصلا ما حركك إلا الرياء من بيتك اليوم إلى أن عدت، هذا عمل حابط لكنه شرك أصغر.
الشرك الأكبر يعني
ليس أبدا، هذا أولا يحتاج من الذي قال، لكن لعله يقصد، لعلك تقصد أنه ذكر فمن راء بعمله كله يبقى الضمير هيعود لإيه؟ جنس العمل، إنما لو قال بعمله كله يعني مفرد انفرادات هذا حابط فقط، كل ما فيه حبوط عمله، عمله أنه عمل جزئي، فالرياء قد يكون في أصل العمل وقد يكون في أثناء العمل، هذا هو الرياء، في أصل العمل يحبط العمل كله، في أثناء العمل ينظر في العمل قد يتباعد وقد يتباعد، لكن في أصل العمل المعين هذا شرك أصغر، في أصل الإسلام في أصل الدين أنه منافق أنه كذا ولكن يظهر ذلك رياء الناس، أظهر إسلام ليحقن دمه يحصن ماله، هذا الذي فيه قول الله عز وجل من كان يحدون زينتها نوفي إليه ما أعملهم فيها وهم فيها لهم خاسون أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون، هذا تفسيرها الآية هذه من كان يريد، من اللي قال هذا؟ هات الناقل
في كلام لابن رجب وكلام ابن نجيم في أن
هذا يحتاج، هذا لو تأتي بالنقل نقرأ. نعم.
قال الشيخ رحمه الله من مات على الشرك الأصغر كمن مات على كبيرة من الكبائر فحكمه إلى الله، لا يقال إنه لا يغفر له، الذي لا يغفر له من مات كافرا أو مشركا شركا أكبر ينقل عن الملة، كمن مات ويستغيث بغير الله ويعظم غير الله ويتذلل لغير الله ويشرك بالله سبحانه شرك المحبة أو شرك التشريع، هؤلاء كفار. من مات على
ذلك هذا من التشريع الشرك، وإحنا لا نمنع أن يكون الشرك في التشريع، ما نمنع هذا الشرك في الحكم، وهذا الشرك أصغر وأكبر، إن كان يجوز لأحد أن يشرع ويضع دين للناس هذا كافر إذا اعتقد ذلك وإذا استحله هذا كافر والعياذ بالله، إنما إذا وضع الناس قوانين ويعلم أنه ليس من حقه ذلك وإنما وضعها شهوة فهذا من جملة أصحاب المعاصي ومن جملة الهدي بغير هدي رسول الله، كما قال النبي في حديث حذيفة يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس حكام يعني، فقال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، فاعتبر امرأة مع كونه يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرك كما قال تعالى فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نعم.
من مات على ذلك لا يستغفر له ولا يغفر له، أما الشرك الأصغر فمن قبيل الكبائر،
لكن بنفصل فيه شرك المحبة وشرك التشريع فيها تفصيل، لو أشرك في أصل المحبة وجعل محبة المخلوق محبة الله أو أعظم هذا كافر، ومن الناس بيتخذوا من الله أنه يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حب لله، لكن لو أحب غير الله محبة نافست الطاعة فوقع في معاصي، يعني أخذته محبة الولد فعصى الله، ما هو دي شرك لكن ليس أكبر، ولهذا قول النبي لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، المحبة إن لم يكن في قلبي أصل المحبة هذا كافر والعياذ بالله، لكن في قلبي أصل المحبة لله ورسوله، لكن قدم محبة فلان على محبة الله ورسوله فهذا ماذا؟ فهذا يكون عاصيا،
إنما المحبة الشركية تدخل في المئة الإنسان إيه؟ محبة الند، يحب هبل، يحب منات، محبة الند، محبة هذا المعبود من دون الله، هذه محبة شركية ولو كان في قلبك ضر منها، لأن شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ولهذا من أحب ندك حب الله كان مشركا أكبر، فكيف إذا أحب الند أكثر من محبة الله، فكيف من لا يحب إلا الند كما قال ابن عبد الله، دي محبة مع الله، هذه محبة مع الله، فهذه شركية. والتشريع كما قلنا فيه التفصيل، فيه التفصيل، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فصل شيخ الإسلام أنه إذا اعتقد أنه لا من حقهم التشريع هذا كافر. طيب وإذا اعتقد أنه ليس من حقهم التشريع ولكن أطعهم في المعصية فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أما الشرك الأصغر فمن قبيل الكبائر، فليفهم هذا جيدا. قال تعالى، شيخنا هو ذكر هذه الآية في النسخة، مش كلام الشيخ، مش كلام ابن عبد
الله، اللي هي إيه؟
إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة. وقال هنا قال تعالى وقال المصنف، فهل هذه في نسخة يعني؟
ممكن في نسخة، ممكن النسخة المخطوطة
مش موجود يا شيخنا، هو ذكر آية واحدة في الناقد الأول، ذكر آية واحدة فقط
فيها. نعم
يعني شيخنا أقول قال
قد يكون نسخ، يعني قد يكون اختلاف نسخ.
أقول يا شيخنا قال المصنف،
أي نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشارح رحمه الله تعالى، هؤلاء الذين تحرم عليهم الجنة من ماتوا على الشرك الأكبر وعلى الكفر، بعد ذلك لا يجوز لمسلم أن يستغفر لهم أو يترحم عليه لأنه مات على الكفر وله أن يلعنه. أما في
كما قال تعالى، ما كان النبي والذين أمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم.
أما في حياة الكافر المعين لا تلعنه، لك أن تلعن بالجملة، تقول لعنة الله على الكافرين، على المنافقين، على الظالمين، جائز. أما لعن كافر معين كافرا كان أو مشركا شركا أكبر أو منافقا لا يجوز،
لا يجوز على الصحيح، وليه مسألة خلافية، لعن الكافر المعين البعض جوزه، بل البعض جوز لعن المسلم المعين، والصحيح أنه لا يلعن لا المسلم المعين ولا الكافر المعين لأنه قد يسلم، واللعن والدعاء بالإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما وعينهم، سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قولا ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم أجمعين. نعم.
لا يجوز ذلك لأنك لا تدري بما يختم له، قد يكون اليوم مشركا كافرا منافقا فيمن فيمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام وأنت لا تدري، لذلك لا يلعن الكافر المعين والمنافق المعين والمشرك المعين، ولكن بالجملة ومن مات على النفاق، النفاق الاعتقادي،
ولكن بالجملة تقول لعن الله على الكافرين، لعن الله المنافقين، لكن فلان قد يتوب الله عليه. أما من علمنا موت على الشرك، يعني زي أبو جهل، تلعن أبو جهل الآن، إلعن أبا جهل وإلعن أبا له. نعم.
قال ومن مات على النفاق، النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، ومن مات مشركا شركا أكبر وأنت تعلم ذلك، ومن مات كافرا
زي عبد الله بن أبي، اللهم لعن عبد الله. نعم.
وهؤلاء لا يجوز أن تشك في كفرهم، ولا يجوز أن تكف عن الاعتقاد أنهم من أهل النار تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما الكافر أنت ما تعرف متى كفر ولا لا، هذا لا يعين بجنة ولا نار، لكن أحكامه عندنا أحكام الكفار، ولا ندعو له وكذا وكذا، لكن قد يكون تاب قبل الغرغرة ولا نعلمه، ولهذا ما تقول فلان هذا في النار، يعني تقول بوش الأمريكي هذا في النار، لا ما تقول هذا في النار. أما تقول إسحاق رابين في النار، ما تقول الله أعلم بما ختم له، الله إلا إذا كان واحد على رأسه ويعلم أنه مات على الكفر. نعم.
قال الإمام المجدد ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. قال الشارح رحمه الله، أي من الشرك بغير الله تعالى الذبح لغير الله، كمن ذبح للجن أو للقبر، فمن ذبح للجن عبادة له وخوفا منه وطمعا فيه واتقاء شره كفر بالله، ومن ذبح للقبر طامعا في غفران صاحب القبر وفي أن صاحب القبر ينفعه أو يضره إن لم يذبح له، كمن جعل له نذرا لو لم يذبح هذا النذر عند قبر الشيخ سيؤثر في مواشيه أو في رزقه. من وصل إلى هذه الدرجة من الاعتقاد الجاهلي فهو كافر، لا فرق بينه وبين الكفار الأولين،
لأن الذبح عبادة وصرف عبادة لغير الله شرك أكبر، وأن المساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن والله قال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال النبي كما عند مسلم حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا ذبح على وجه التقرب لصاحب القبر كان مشركا شركا أكبر، حتى ولو ذبح عصفورا، عارفين العصفور، بل لو اعتقد جواز ذلك من غير ذبح حتى لو ما ذبح بس يرى أن هذا جائز فهذا كافر. نعم.
اعتقاد كثير من الناس بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش هذا في الواقع أمر غريب وتلبيس على الناس، يعني الشرك معلبات لها تاريخ انتهاء خلاص تنتهي بعد ذلك ما في شرك. لا 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 فرق بين من أشرك في صدر الإسلام وبين من يشرك اليوم،
بل إن بعد وفي القاعدة الأربع ذكره قاعدة ربعة أن مشرك زماننا أغلط شرك من الأوائل، لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشد، وقت الشدة يا رب، في الرخاء هي هبل كما قال سبحانه هو الذي يسركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا موج من كل مكان وظن أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين، إنما دول شركهم دائم في الرخاء يا حسين في الشدة يا حسين. نعم.
لو أن إنسانا مات على هذا ما هو الواقع؟ يعتقد في شيخه أنه يضره وينفعه ويعلم ما في نفسه وفيدعوه ويستغيث به، فإذا سافر ودعه طالبا منه السلامة والعودة بالسلامة، فإذا عاد بسلامة الله لا بسلامة الشيخ نسي الله وشكر الشيخ وذبح له لأنه رجع بسلامة الشيخ بزعمه، هل هذا مسلم؟ يعني كونه يلبس الجلابية ويلبس عمة هل هذا الشرك لا يؤثر فيه؟ الذي كان يؤثر في الأولين قد انتهى تاريخه. هذا غلط لا ينبغي لطلاب العلم أن يلبسوا على الناس ويقولوا الشرك انتهى، الشرك لا ينتهي ليس له تاريخ انتهاء، فهذا العمل شرك والنذر والذبح
والبدعة ما انتهت والفسق ما انتهى والضلال ما انتهى والفرق ما انتهت يا إخواني، سيبقى هذا إلى آخر الزمان. تعرفون من ما الذي سيرفع أولا؟ الحق سوف يأتي اليوم الذي يرسل له ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق. يا أخوان الشرك هو الذي سيكون إلى قيام الساعة، أهل الشرك إلى قيام الساعة فعليهم تقوم الساعة، أهل الإيمان والإيمان سيرفع قبل قيام الساعة، يبقى لا تنتظر أن ينتهي الشرك ولا تنتظر أن تنتهي الضلالة. ما نعمل يا شيخ؟ وطن نفسك وابحث عن عبادة ربك وحارب أهل البدع والأهواء وحارب أعداء الدين أيا كانوا مشركين أو كفارا، وطنك أنت معركة، ينفع تأخذ لك كده خمسة تنام كده والمعركة دائرة؟ ما يصلح، أغلق بابك عن الشر، ينفع الحرامية والمجرمون في الشوارع وانت سيب بيتك مفتوح وراح تنام خمسة؟ هيروح بيتك هيسرق كده يعتدى على حريمك، كذلك دينك. شيطان جن يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، كل ما تيجي تنام ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. هذا شيطان مين؟ الجن الذي يوسوس في صدور الناس. وعندك شيطان إنس حتى تلوم في المسجد، أعيد لك شيطان إنس، شيطان إنس مش يخليك تقوم، شيطان إنس ما يجعلك تصعد من برا لأنه صوفي قبوري. اوعى تظن ان المساجد خالية من شياطين الانس، في كل مسجد هتجد غالبا شياطين انس يصدون عن سبيل الله. اللي بلغ فيك مين واللي عمل فيك مين واللي اغلق المسجد مين واللي قبله مش عارف مين واللي حربك في المسجد مين واللي شدك من القبلة مين واللي قال لك على جثتي مين، ما هو ده شيطان المسجد اهو. واظن دول بيبقوا اغلظ الناس وكلكم تعرفونهم. مش انت عارف يا ابن زيد وانت عندك مش عندك عبيد، وانت يا ابني مش عندك عمر، وانت يا ابني مش عندك عباس، وانت يا ابني مش عندك السيد، وانت مش عندك كل واحد، وانا عندي كلكم عندكم، صح ولا لا؟ بتدخل مسجد تقول اللهم اكفيني شرهم.
فهذا العمل شرك والنذر والذبح للجن وللقبر وللأشجار والأحجار كل ذلك كفر بالله ومن نواقض الإسلام.
نعم طيب نكتفي بالقدر هذا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.